لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، لا هو في صوت يعلو فوق صوت المعركة، صوت الشرع. فيبدأ تلاقي نوع من الناس يطلع كده، هو ده بقى اللي هيحرر الأقصى، هو ده بقى اللي انتوا قادرين عليه. ليه تقلل من جهد الناس؟ شوف الكلمة القرآنية العظيمة، لا يجدون إلا جهدهم. دخلنا ان حتى في ثوابت في المسألة اللي احنا فيها النهاردة بيتم التشكيك فيها. أي أمة تم احتلالها وعملت مقاومة، فرنسا احتلت من ألمانيا، المقاومة الفرنسية كانت بتسمى إيه؟ أمريكا لما عملت مع فيتنام، أمريكا معتادية على فيتنام، تيجي بقى تفاجأ إن الصنف اللي حضرتك بتتكلم عنه، لا ما حل الدولتين ونقعد مع بعض ونعيش في سلام وما حدش يعتدي على حد. أنت بتقول إيه؟ ده دخل بيتي، ده احتلني، ده قتل ولادي، ده عمل كمية مذابح لم أرى باطلا يشبه الحق مثل ما أراه في هذه الأيام. إنك تلوم على الضحية، إنك تلوم على المعتدى عليه إنه بيحاول يفلفص، إنه بيحاول يدفع عن نفسه، ده باطل. بس بيتقال إزاي؟ وهي دي مهارة المشككين أهل الشبهات، إنه هو بيخلي كل شيء مشتبه عليك، يخليك إيه؟ قال لا هو بصحيح إيه الكلام اللي بيقوله ده منطقي فعلا. النبي عليه الصلاة والسلام في عز غزوة الأحزاب وهو بيحفر الخندق وهم في غاية الخوف وجوع ويضرب بالفاس صخرة يقول الله أكبر، فتحت فارس. فتح فرد دلوقتي ده احنا متحصرين، ده لا يأمن الصحابة، يقول لا يأمن أحدنا على نفسه. قضية ان النبي عليه الصلاة والسلام يسرى به الى هناك وانه يصلي بالانبياء، هي دي ما فيهاش اي دلالة بالنسبة لكم. قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين. لفظ الفرح يجي في السياق ده، وليعلم الله الذين امنوا منكم ويتخذ منكم شهداء. هو اصلا ربنا قال في حكمته انه يجعل هذه الاحداث ليتخذ شهداء. الله لا يعجل لعجلة احد، موعود ربنا المطلقة ما ينفعش انك تتكلف التعيين ولا انك انت تملي على الله عز وجل. امتى؟ بقولك قال للنبي نرينك او نتوفينك، يعني بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ممكن تتوفى يا محمد
قبل ما
قبل ان ترى هذه الوعود، ولا حصل. هو النبي عليه الصلاة والسلام شاف فتح مصر؟ ربنا قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. دي من أهم مقاصد القرآن وأهم مقاصد الأحداث عموما، إنك تبدأ تعرف أنا مين ومنتمي لمين، أنا موقفي إيه النهاردة، أنا هلع جبان خائف معوق مبطئ مرجف، ولا أنا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. ما هو دي الأصناف القرآنية.
السلام عليكم، أنا هلال السيد وده فاهم بودكاست. من معجزات الإسلام إنه علمنا التوازن في كل شيء حتى في أصعب اللحظات وفي مواقف سماها القرآن مصيبة، ففي نفس الوقت اللي هتشعر فيه بالألم والحزن هتكون صابر ومحتسب بل فرحان أحيانا بشيء يبدو في ظاهره شر مطلق زي الموت مثلا. وعلمنا كمان إن التدافع سنة من سنن الله عز وجل في الأرض وإنه من أسباب صلاح هذا الكون، وفي كل حدث من الأحداث الكبيرة في تاريخ الأمة الإسلامية بتختلف طريقة استقبال الناس للحدث ده وتعاملهم معاه. ولعل اللي بيحصل لأهلنا في فلسطين من أكتر من 70 سنة على الرغم من وضوح الصورة بشكل كبير إلا أن كتير من الناس لسه مش فاهم القضية كما ينبغي. النهاردة معنا الدكتور محمد علي يوسف، الطبيب والكاتب والداعية، وله مجموعة من المؤلفات واتكلم في بعضها عن خصائص اليهود وطبيعة الصراع الإسلامي اليهودي. الحلقة دي احنا بنتقرب بيها الى الله عز وجل لعلها تكون سبب في تثبيت اخواننا وتكون سبب لتوضيح المفاهيم الرئيسية للتعامل مع القضية دي. ودلوقتي يلا بينا نبدأ الحلقة. ليه مهمين الكلام على الاقصى؟ الاقصى اولى القبلتين. والسؤال التاني احنا ليه نتكلم على الاقصى؟ يعني في ناس بتبص للموضوع على انه يا جماعة دي ناس ارضها محتلة وانت يعني هم مسؤولين ان هم بيدافعوا عن ارضهم، وفي ناس تانية نظرة تانية خالص ان هم معتدين وان هم اللي بدأوا وحماس اللي بدأته. يعني طبعا التصورات غريبة جدا جدا اللي طفت على الساحة في الفترة الاخيرة، افكار غريبة ما كناش اصلا ندر عنها. وعلى الجانب الاخر في الحمد لله يعني اظهرت من الحماس واظهرت من الحب الدين وحب او الانتماء فعلا للقضية وللدعوة وللدين، أظهرت الموضوع ده أظهر فعلا قد إيه الناس عندها فيها ديانة وفيها حب للإيمان وكده. فالسؤال الأول إحنا ليه أصلا نتكلم على الأقصى؟
الأول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
البداية هو إحنا ليه ما نتكلمش عن الأقصى؟
أيوة.
ليه نتكلم عن الأقصى؟
ده السؤال، يعني
ده السؤال الأول، لأن الحقيقة إحنا عندنا آفة في الأمة وفي كتير مننا، ولا أبرئ نفسي، يعني إن إحنا انفعاليين أكثر مننا عقديين. الأصل إن الإنسان اللي بيبني أفعاله أو ردود أفعاله على معتقد ارتباطه بالأحداث بيكون مهم. يعني طبيعي إن أنت الأحداث ممكن تخليك زي ما احنا دلوقتي مثلا البودكاست هنخليه دلوقتي أكتر عن تصوراتنا عن الأقصى وعن القدس وعن القضية عموما، في حين إن هو الطبيعي في البودكاست إن احنا بنتكلم في حاجات فكرية عامة، حاجات مفيدة، حاجات تجربة بشرية أو تجربة دينية معينة اللي إنسان اتغير بيها، لكن احنا انفعلنا بقضية معينة فبدأنا إن احنا هنتكلم عنها. للأسف الشديد إن احنا كل حياتنا تبقى مرتبطة بالانفعالات أو بردود الأفعال دي، للأسف يعني اللي بتخليه أو دي إجابة السؤال بتاعك، احنا ليه ما بنتكلمش عن الأقصى؟ لأن احنا للأسف كتير بنبقى مستنيين يحصل حاجة للأقصى وبعدين نبدأ ده في مسجد أقصى، ده أسير، ده بقاله سنين في الأسر، ده بقاله سنين مش قادرين نصلي فيه. مش احنا طبعا في ناس بيصلوا فيه لكن مش كلنا بنقدر نصلي فيه. بعد يعني حد عجبني كلمة قالها، يا جماعة احنا في مصر بيننا وبين الأقصى 12 ساعة.
أيوة.
12 ساعة بالعربية في الجي بي اس. فانت انت متخيل احنا دلوقتي عاملين ازاي؟ يعني مفروض ان انا دلوقتي مثلا نتفق مع بعض، يلا بقى ايه الاسبوع الجاي نروح نصلي في الأقصى ونقعد شوية يومين هناك والكلام ده، الكلام ده احنا محرومين منه. بننسى ده مع انشغالاتنا وحياتنا والكلام ده كله، في حين بقى نرجع لسؤالك التاني، احنا ليه مفروض نتكلم عن الأقصى؟ ليه مفروض نتكلم عن القضية؟ ليه مفروض نتكلم عن الأرض المقدسة؟ هو مش الأقصى بس، هي الأرض دي مقدسة الذي باركنا حولها. فالحقيقة الإجابة بتاعت السؤال ده أنا بلخصها في كلمتين: الأقصى دين، القدس دين. احنا مفروض انفعالاتنا تكون عقدية، مش بس انها تكون مع الاحداث. مع الاحداث مهم ان احنا نتفاعل معاها ومهم ان احنا نتكلم عنها، ده طبيعي وربنا سبحانه وتعالى جعل دفع الناس بعضهم ببعض عشان كده، لكن في اصول. الاصول دلوقتي ان احنا ارضنا محتلة، وانا بقول ارضنا وانا مصري، بس هي ارضنا مش ارضنا يعني ارض المصريين او ارض السعوديين او ارض الكويتة او ارض، لا، الارض اللي ربنا سبحانه وتعالى سماها الارض المقدسة واللي اورثها عبادي. ولما بنتكلم عن المعاني دي في بعض الأجيال الحاجات دي غريبة عنها، ولذلك أنا بشوف إن اللي حصل ده رغم الألم ورغم الإحساس مش هحب أقول كلمة تعاطف، إحنا ما ينفعش إن إحنا نتعاطف، إحنا جسد واحد، هو جزء مني بيتألم، جزء من جسدي بيتألم. أنا كلمة تعاطف دي بتخليك إن أنت إيه، إن أنت برا الشيء، لا. لكن رغم كل ده البشريات عظيمة جدا في حتة ان الاجيال اللي كانت فاكرة انها منبتة عن الامة او منفصل عن الامة او مهتماتها، لا، ده بدأ يفهم ان في جزء من دينه لازم يكون من خلال تعامله مع مثل هذه القضايا. وعشان كده زي ما بقولك احنا السؤال اصح، احنا ازاي ما بنتكلمش عن الاقصى؟ ازاي اصلا الحالة اللي احنا فيها دلوقتي هي اللي دفعتنا بس للكلام عن الأقصى؟ او ده تقصير من كده يعني؟ الحمد لله مش كل الناس مقصرة، ويعني والحمد لله رب العالمين. مثلا في كثير من كتبي اتكلمت يعني في العودة الى الروح، في فصل اسمه موعد في الأقصى، في كتاب ملامح في فصل كامل عن خصائص بني اسرائيل وشخصية بني اسرائيل في القرآن، وازاي اي حد هيبقى له اتصال بالقرآن لازم هيلاقي القضايا دي مطروحة. بس برضو ده مش كافي وده فيه تقصير، لان الاصل ان قضية دينية زي دي، في اثر وان كنت انا مش عارف صحته بس هو مشهور قوي، ان لما كان صلاح الدين الايوبي رحمه الله بيدرس على شيخه نور الدين محمود زنكي، وكان بيقول له حديث احنا بنسميه في الحديث متسلسل بالابتسام. ف يعني كلمة مشهورة بصراحة، انا مش عارف هي صحيحة ولا لا، بس هي الكلمة بتعبر عن القضية دي، ان انشغاله ما خلاهوش يبتسم وهو حديث مفروض انه يبتسم فيه. يعني حديث المتسلسل بتبتسم يعني ايه؟ عشان برضو اللي مش عارف الفكرة، ان النبي عليه الصلاة والسلام ابتسم، واللي روى وهو بيقول الحديث، واللي روى الحديث ابتسم، وبدأوا يتسلسلوا بهذا الابتسام، فقال له لا، ما كيف ابتسم والمسجد الاقصى اسير. القضية دي بتبين لك قد ايه مفروض يكون التفاعل. هو طبعا بعد يعني الموضوع انا مش عايزه يبقى مبالغه، الناس بتعيش حياتها والناس بتتاكل وتشرب، مش هنضحك على نفسنا، بس في انشغال بالقضيه. مفروض ان هو انت السلف كانوا يقولوا دينك دينك لحمك دمك، والأقصى دين، الأقصى اللي رب العالمين سبحانه وتعالى اتكلم عنه، سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لما ربنا سبحانه وتعالى ينزل آية يقولك باركنا حوله ويكلمك عن المشهد ده وإسراء النبي صلى الله عليه وسلم، وزي ما حضرتك تفضلت أولى القبلتين، احنا كنا بنصلي للقبلة دي يا جماعة. هذا المكان كانت أنظرنا وقلوبنا ونحن نصلي المسلمون قبل أن تتحول القبلة كانت لهذا المكان. هذا المكان من ثلاثة لا تشد الرحال إلا إليهم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك أنت مكلف كمسلم أنك تروح المكان ده، أنك تصلي في المكان ده. زي ما أنت شوف قلوبنا كمسلمين، إحنا يمكن أجيالنا ما شافتش ده، أنا ما شفتش المسجد الأقصى وأنا ممكن أصلي فيه، لكن أجدادنا مثلا هو بيكلمونا لا كان ممكن يروح بالقطر،
أي
كان ممكن يروح يصلي، انا هروح اعتكف في رمضان في المسجد الاقصى زي ما
بيروح المدينه زي ما بيروح مكه.
شوف الناس بتبقى حريصه زي انها تعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، انها تصلي في الحرم في رمضان، ربنا يرزقنا جميعا الحج والعمره. بس ده جزء، ده الثالث، يعني ده مفروض تكون، يعني انا ما بقولش كلمه ثالث الحرمين لان الحرمين هم مكه والمدينه، لكن هو اولى القبلتين فعلا، هو مسجد تشد اليه الرحال، هو الصلاه فيه مضاعفه، هو مكان مش طبيعي بالنسبه لنا، فهو دين. هذا الدين مغتصب الآن أو مش متاح لك أن أنت تصلي فيه، أو الأرض المقدسة عموما متاخدة منك، فإزاي ما تتكلمش؟ فهو السؤال بقولك الأدق، إزاي ما نتكلمش عن الأقصى؟ مش ليه بنتكلم عن الأقصى؟ وهو ده الحقيقة زي ما بقولك اللي مخلي الواحد رغم الألم مستبشر، مستبشر أن القضايا دي تبدأ تطرح تاني، مستبشر أن الناس تبدأ تتكلم في الحاجات دي تاني، مستبشر أن في أجيال بدأ ده معقول، أنا ما كنتش متخيل الموضوع ده. عجبني قوي، ويمكن هنتكلم عن الموضوع ده برضو مهم، بس يعني نبذة كده، كان حد كاتب ايه اللي غير فيك، او يعني يوم 7 اكتوبر غير فيك ايه.
ايوه،
فبصراحة اغلب التعليقات كانت من شباب، الشباب اللي هم فعلا التفتوا للنقطة دي، كأنه مش هقول ما كانش عنده فكرة، بس كانت قضية مستبعدة، ما بتطرحش، ما بيسمعهاش في الميديا، ما بنتكلمش عنها في الترندات اليومية بتاعت الفيسبوك. فكون ان يعني يمكن في اول الاحداث قلت نعم الترند، هو لو هو ده الترند، لو هو هيبقى كده ان انت تلتفت لقضايا امتك وتلتفت لقضايا دينك وتلتفت لمقدساتك، فده شيء يعني شيء انا مستحسنه جدا، رغم بقول لك الالم، ورغم وربنا سبحانه وتعالى اقر بذلك، قال ان تكونوا تألمون، يعني المؤمن يألم لألم اخوانه ويألم لمصاب امته، لكن مع ذلك هو بيرجو أشياء أخرى، ترجون من الله ما لا يرجون. فأنت في اللحظة دي لما بفكر في الأبعاد وفي حكمة ربنا سبحانه وتعالى، كان لازم في أجيال تفوق، كان لازم في أجيال تفهم أن في دين، في مقدسات، وده أعتقد أنه أحيانا لازم يأتي بالطريقة الصعبة، يعني هي صعبة فعلا ومؤلمة، بس هو أحيانا ما بيجيش إلا كده.
وبرضو موجة الحرية والمظلومية بقى، يعني دور المظلومية اللي الواحد العالم كله أو النظام العالمي دلوقتي بيحاول يعيش فيه، وطبقا لمبادئ معينة الغرب هو اللي حطها، فيمكن ده برضو يعني أنا شايف إن دي فايدة كبيرة جدا إن التمثال ده اتكسر. ظهرت بقى فكرة الولاء والبراء، وظهرت فكرة عبودية الأخوة الإيمانية.
زي ما قلت لك الطريق الصعب أحيانا هو اللي بيبقى الطريق الوحيد للتغيير وللفهم. إحنا النهاردة خلينا نتكلم بصراحة شوي، كتير جدا من انشغال الشباب دلوقتي بحاجات الغرب اللي بيقدمها لهم، وممكن يكون الغرب اللي بيقدمها لهم اللي مسيطر عليه اصلا هم اللي ما يتموش، عشان الفيديو ما يتحسبش، لدرجه ان في مش عايز اقول قدوات، لكن الناس اللي بتنبهر بيهم وبتحب تتفرج عليهم مش حابب اقول اسماء، يعني من ممثلين ومن لاعبين ومن مش بس ان هم على هذه الديانه، لكن لا على الصهيونية نفسها، هو بصراحة شديدة جدا هو منحاز تماما للدولة اللقيطة ولأفعالها، وده ظهر طبعا في التضامن الشديد جدا من هؤلاء.
صحيح.
اللي خلى كثير من الناس تنكر على المقابل اللي ما بيتضمنش بشكل صريح، لأن الصورة اللي واصلة هم اللي بيسيطروا عليها. فاحنا ده كان واصل لبيوتنا، كان واصل لشبابنا، كان واصل لأبنائنا، وكان واصل بشكل ان هو احيانا، وده اللي يمكن شفناه في بعض التصورات اللي هو بتنكر زي ما انت قلت جزاك الله خير، بتنكر على الضحيه اللي هو جاي في حته تانية خالص، هم ازاي يعملوا كده، ما هم اللي بداوا، ما هم اللي جابوا نفسهم. انا لما بسمع الجمله دي بقول له لحظه واحده، جابوا نفسهم ازاي؟ يعني انت مدرك انت بتقول ايه؟ حتى لو بتصورات الارض انا ما بتكلمش بقى دلوقتي كمان عن المقدسات.
ايوه حسابات الدنيا.
احنا دي مش ارض عاديه. الارض كلها لله سبحانه وتعالى, بس دي ارض مقدسه ورب العالمين سبحانه وتعالى اورثها لعباده. هو يعني خلينا ارجع شويه, هو قضيه ان النبي عليه الصلاه والسلام يسرى به الى هناك
صلى الله عليه وسلم,
صلى الله عليه وسلم, وانه يصلي بالانبياء, هي دي ما فيهاش اي دلاله بالنسبه لكم؟ يعني دي اشمعنى يروح هناك وان هو يصلي في الاول لهناك, وانك انت تخليك دايما باصص للناحيه دي والارض الشام وكلام النبي. على فكره المعنى العام لارض الشام هي مش سوريا, هي ارض الشام بتشمل كمان فلسطين وبتشمل الاردن وبتشمل لبنان, دي ارض الشام تشمل لحد تبوك على فكره, تبوك يعني تعتبر من الشام. فالفكره دي ما كانش فيه كتير هيبقى مدرك المعنى الايماني ليها, فبيبدا يقوم قايل كلمه زي اللي انت بتقولها دي, ما هم جابوا لنفسهم, او ابعد من كده كانت بتتقال زمان ويمكن على جيلنا كانت بتتقال اكتر, ما هم اللي باعوا ارضهم.
ايوه دي شبهه شهيره
ويمكن لها وجه. يعني فعلا كان في بدايه قبل 48 كان بيجوا كتجار او كناس مستوطنين بيشتروا, وانت لو دلوقتي حد جالك, طب ما هو ممكن في اجانب بيشتروا عادي يعني, ما بيعملوا استثمارات بيعملوا, فكانوا جايين بالشكل ده, وما كانش فيه الشيء اللي يبدو فيه المؤامره في الوقت ده ان انا ما بيعش, ما هو عادي بيع وشراء يعني, واحد بيعمل مثلا مزرعه هنا عادي, ايه المشكله؟
وهم كمان ما اشتروش اراضي بالشكل ده, نسبه الاراضي اللي اشتروها من
لا انا هفترض ان هم اشتروا يعني خلينا نفترض جدلا ان هم اشتروا كتير, وان هم طبعا هو مستحيل ان يكون جاب الارض كلها, امال ايه اللي حصل في 48 وايه اللي حصل في 67 واراضي ما قبل 67 واراضي ما بعد 67 واستفقيات المختلفه والكلام ده, طبيعي مش الارض كلها, بس كان في كور معينه او نواه معينه هم اشتروا منها. لو دلوقتي قلت لك ابعد من كده, لو حد باع ارض في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم, لو وصلنا في مرحله معينه ان مسجد النبي عليه الصلاه والسلام يعني خلاص في حد تاني بقى مسيطر عليه, هل هنقول ساعتها اصل اخواننا السعوديين هم اللي باعوها؟ هم مش هيعملوا كده طبعا, بس لو افترضنا ذلك حتى بقول لك ابعد الافتراضات.
أيوة.
لو ده حصل هنقول والله ما لناش دعوه. يعني ايه ما لناش دعوه؟ ده مسجد النبي, ده بتاعنا.
المثال يبدو للمستمع دلوقتي حاجه ايه اللي انت بتقوله ده, يعني
لو
حاجه
كان سنة غريبه 40 كان بقى برضو غريب جدا بالنسبه لهم.
هي نفس الحاله بالظبط. احنا ما قلناش حاجه غريبه.
انت بتقول ايه؟ ده مسجد الاقصى, ده انا هناك, ده انا بروح, ده انا بطلع بالقطر اعتكف هناك في رمضان. انت بتكلمني عن حاجه
بالظبط.
احنا دلوقتي ده مشكله الف العاده ان احنا اعتدنا ذلك. فهو زي ما بقول لك بقى القضيه دي خلت ان في نوع من انواع الوعي اكتر, الاحساس بان لا هو مش معنى ان انا بتفرج عليه, او انا ما بتكلمش بقى دلوقتي في احكام الافلام والمسلسلات وكره القدم, ما بتكلمش كمان خالص, بس انا ابقى فاهم مين معايا ومين ضدي, مين عدوي, مين اللي فعلا ما عندوش اي مانع ان انا اموت قدامه, ان اطفال هم اللي بيقصفوا وبيتقتلوا, ويجي رئيس اقوى دوله في العالم, مش حابب اقول اكبر دوله في العالم, يجي يقول لك في 40 طفل اتقطع رؤوسهم عن طريق المقاومه. انت بتقول ايه؟ ليه بعد كده اعتذر؟ بس كام واحد سمع الاعتذار وكام واحد عرف انت متخيل يعني ايه انك ما تبقاش حتى متثبت؟ الناس اللي بتتكلم عن الميديا وعن الاعلام وعن المهنيه في الصحافه والكلام ده, وتبقى ما عندكش القدره حتى ان انت قبل ما تقول تصريح زي ده هيتاخد منك كرئيس اقوى دوله في العالم وينتشر انتشار النار في الهشيم. لا انا لا احسن الظن في هذا ابدا, دي مش غلطه عاديه, في حين ان مئات الاطفال, انا مش فاكر اخر, وما بحبش اكرر الاعداد المؤلمه, بس هو اعداد ضخمه,
رقم كبير جدا,
ولسه قابل للزياده, محدش بقى انت شايف الصور بنفسك وشايف الجثث للشهداء واطفال. اصل هو كان حد عمل احصاء بيقولك ان نص سكان قطاع غزه اطفال, هو من اعلى معدلات النمو في العالم نمو السكان, فهم عندهم اطفال كتير جدا. فانت بتقصف عمياني وبعدين يطلع يقول لك اصله بيتترس بالاطفال, بيتترس ايه؟ انت بتضرب بيوته يعني, طب يروح فين؟ طيب خلاص جالهم مره قال اجلاء, حصلت من كام يوم,
ايوه
اجلاء, والعربيات طلعت وضرب العربيات,
ضربهم في الطريق
فانت كل ده بيتم تجاهله. فيبدا الشاب المسلم يبدا يعرف هو في ايه, ده في حاجه غلط, ده في حاجه مقصوده, ده في توجيه عالمي. عشان كده زي ما بنقول على المشاهير وعلى الناس المؤثرين, هما يعني عجبني جدا لاعب كره القدم اللي كتب بيان باللغه الانجليزيه وما قالش فيه اتضامن لا ولا اتعاطف, هو قال القصه حكاها باختصار, حكى اسمه احمد حسن تقريبا, لاعب احمد حسن كوكا,
احمد حسن كوكا
قال جزاه الله خيرا. ليه؟ هو فهم ان دي لازم حاجه, زي ما في اعلام شامل وعاصف في العالم كله بيوصل رواية واحدة، رواية المحتل على إنه هو المستضعف وعلى إنه هو اللي بيظلم، لا كان في الرواية الأخرى. المعنى ده لما بيوصل بقى للشاب المسلم النهاردة بيبدأ يفهم العلاقات الحقيقية وكيف ينبغي أن تكون، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، ويبدأ يشوف بقى مين اللي تجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا، اليهود والذين أشركوا، ده ربنا اللي قال. يبدأ بقى تستدعى بقى إلى الصورة هذه. أنا أسألك سؤال، مع أن أنت مفروض تسألني بس أنا اللي هسألك، هل ده كان ممكن يوصل بالطريق السهل؟
صراحة لا، احنا كنا كلنا عايشين وغفلين فعلا تماما عن القضيه.
لا
وفي اجيال طلعت ما سمعتش اصلا،
ولو كلمته اصلا هو هيعتبرك فورا انت متطرف.
ايوه
انت مش عايزنا اتفرج على افلام، انت مش عايزنا اتفرج على... انا ما اقولكش يا بقول لك بره فكره الحكم خالص. لازم تبقى عارف ان انت بتتفرج عليه ده مين. الممثل العالمي المشهور، الكوميديان الرائع اللي انت بتحبه، ده داعم صريح. الممثله اللي بتعمل افلام السوبر هيروز ومشهوره جدا ويعني تعتبر صف اول دلوقتي، دي كانت جندية في جيش الاحتلال مجندة، مش بقى يعني متعاطفة. فانت لازم تبقى فاهم ده وفاهم التوجهات دي، ولازم تبقى عارف مين الاولى بك، من اولى بالمؤمن غير اخيه. انت فكرة الاخوة الايمانية مع الحدود ومع القوميات بتبدأ تتضاءل. ده بالعكس، ده في ناس بتحاربها اصلا. في ناس دلوقتي كان في حملة من فترة يمكن اتكلمت عنها من، وكنت نفسي أعمل بودكاست عن النقطة دي ولعلنا نعمله في يوم من الأيام.
أتمنى والله.
اللي هي حملة أنا مصري مش عربي. بصراحة كده، وتيشيرتات ومش عارف
أيوة.
هي قضية أولا عربي مصري مش قضيتي أصلا. يعني حتى كلمة عربي، ما أنت عارف لما بنصر أصلا على كلمة عربي، إحنا بنشيل تقريبا ثلاث أرباع أو أكتر من ثلاث أرباع المسلمين من العالم. انت بتقول للهندي انت مالكش دعوه، يا باكستاني انت مش عربي، انت يا تركي مش عربي، انت يا اندونيسي مش عربي، فانت خلاص لا هو مسلم. هي اصلا الاولويه قبل المصري وقبل العربي وقبل انا مسلم.
اسلام
انا مسلم. لكن برضو المغزى بتاع الحمله دي، وحمله اصبح ليها محبين ومتعاطفين وبيتكلموا فيها كتير جدا، ان انخلاع عن الجذور الاصليه. ما هو القران عربي، ما احنا عندنا اصلا ميزة ربنا سبحانه وتعالى ادهلنا ان احنا ولدنا بهذا اللسان، احنا نعرف نتكلم عربي، نعرف نقرا العربي، اغلب ايات القران بنفهمها. سيبك من ان واحد يقول لك اصل القران صعب. لا 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 والله، لو ركزت بس شويه وتدبر شويه هتفهم المعنى العام للايه. لو انا دلوقتي مثلا قرات عليك ايات من سوره الانفال، ما انت هتفهم ان في انتصار حصل في بدر وفي غنائم،
سياق العام على الاقل
هتفهم ده انك عربي. انا اذكر مره كان الشيخ محمود عبد الملك رحمه الله الشيخي في القرآن، فكنا بنقرأ عليه في السند، وكان معنا أخ مسلم من كندا، أنا لم أشعر بقيمة هذه النعمة، إن أنا عربي، مش بقى كمان إن أنا مسلم، إن أنا عربي، إن أنا بعرف أتكلم عربي، إلا لما شفت الأخ فيه حروف مش قادر تحس إنه روحه هتطلع مش عارف يطلعها، حرف العين وحرف الخاء مش قادر يطلعها، وبيعاني وجزاه الله خيرا مثابر جدا وبيحاول وجاي ياخد اسناد. يعني شوف انت يعني. هو اصلا ما عرفش يتكلم عربي. ومع ذلك الحمله زي دي بقى، لا هو انا عشان بتكلم عربي يبقى انا لا. هو بيبتك عن اصولك، بيبتك عن حقيقتك، عن جذورك الراسخة، عن انتمائك. ما هو اللغة العربية والدين متصلين. فالنهاردة حدث زي دي بقى بترجعك، لا ده في أخويا مش العربي، أخويا المسلم، أخويا المسلم اللي في إندونيسيا، أخويا المسلم اللي في ماليزيا، أخويا المسلم اللي هو مش بقولك أنا ما بحبش كلمة متعاطف، أنا مش متعاطف
في قضيتي أنا.
أنا تعب. دي كلمة جميلة جدا منك، دي قضيتي أنا. هو الفلسطيني مش مختلف عنه، هو عشان عايش هناك يعني. أيوة. هو الأقرب طبعا، وفي أحكام طبعا في الجوار وما إلى ذلك، لكن في النهاية
هي فكرة مين اللي بيعزي ومين اللي واقف ياخد العزة.
أنا اللي أخد العزة،
أنا أخد العزة.
دي قضيتي أنا. ده ولادي، ده ولادي اللي مش قضية إنسانية. هي إنسانية طبعا، وأي حد عنده ذرة إنسانية هيبقى متعاطف معاها، بس برضو في أصوات من الأصوات المعتدلة بتطلع دلوقتي تقول لك لا، ما احنا مفروض نتعاطف مع أي قضية شبيهة في العالم. صح، كإنسانية اتعاطف مع اي، يعني لما حصل مثلا ومظلوم. اعتداء من دوله على دوله تانية وفي اطفال قتل، لازم اتعاطف، انا انسان. بس لا، في فرق، هي مش واحده.
صح،
هي دي بتاعتي انا، قضيتي انا، ارضي.
وهنا لو في ايمان في القلب، القضيه بالزبط. بتتحول من يعني من مجرد انها شكل او مجرد انها تعاطف الى انتماء فعلا.
انا جزء من ده
بالظبط. هو برضو من الحاجات الجميله قوي اللي بانت يمكن اثار طبعا. ممكن انا بتقلل اللي يسمعنا دلوقتي هيفاجئ يعني، هيحس من كلامنا ان احنا مبسوطين من اللي حصل. احنا يعني مش مبسوطين طبعا
يعني، يعني معقول يعني
بالظبط.
بس في جانب حلو،
في جانب فاحنا عايزين
نبين. انا عايز اوقفك قبل ما تكمل الحته دي، هنبين الجانب. بس في حته مهمه جدا.
اتفضل.
هو لما ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن غزوه احد، وغزوه احد فيها جانب مصيبه، مصيبه بلفظ القران. او لما اصابتكم مصيبه قد اصابتم مثليها قلتم ان هذا، فربنا سماها مصيبه، قل هو من عندي انفسكم.
ايوه.
فتسميه الشيء بمسمى امر شرعي. ففي مصائب، وربنا سبحانه وتعالى قال اصابتكم مصيبه الموت، فالموت فيه درجه من المصيبه. بس في نقطه مهمه جدا في نفس السوره، سوره ال عمران، بتتكلم عن غزوه احد، قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. لفظ الفرح يجي في السياق ده. يعني أنا دلوقتي مثلا أخويا اللي بيستشهد، وده بنشوفه في وعي الأمهات هناك، والله الأمهات في غزة بيدوا دروس.
صحيح الله.
أنا مهما تكلمت ومهما كان عندي قدرة على نظم الكلام وعلى الفصاحة والبلاغة ونكتب كتب والكلام ده، مش هاجي أبدا زي أم فقدت ابنها وبتبتسم،
مشهد الثبات الرهيب،
بتقول مقبل غير مدبر وانا محتسباه، ومفيش يعني مفيش اي جزع، مفيش اي هلع. ايه ده؟ ايه الايمان ده؟ اللهم بارك، اللهم بارك. شيء فعلا تغبط عليه. فانا لما اقول النهارده ما يبانش، لا اكيد اكيد في حزن وفي قلق وفي رغبه في ان الامر يخفف عن اخواننا، ونحاول ان احنا ندعم بكل الطرق ونتبرع ومن خلال وسائل، وان شاء الله ان شاء الله الحاجه هتروح باذن الله والكلام ده. بس ربنا سبحانه وتعالى لما كلمنا عن فرحين، هو بيقول لك تصور اللي استشهد ده، مش هقولها بقى بالطريقه اللي ده في مكان احسن، بنقولها كده احيانا واحنا ايه مثلا حد مات لنا، عموما ان شاء الله هو في مكان احسن، نتمنى ذلك،
ربنا يرحمه، التمني والمجامله.
لكن ده فعلا ده ربنا اللي قال ده فرحان دلوقتي.
صحيح.
ده انت تفرح له، ده انت تتمنى تكون مكانه. ده استشهد النبي عليه الصلاه والسلام، بيقول من سال الله الشهاده بصدق، وربنا سبحانه وتعالى بيقول هل تنقمون منا الا احدى الحسنيين. يعني اللي بيحصل ده رغم ان شكله بالنسبه للي هيبقى تصوره مادي، وللاسف احنا لسه كنا بنقول تاثير الثقافه اللي من البعده او من اللي ما يتسموش اللي انتشرت فيها، هم ثقافتهم دايما ماديه. انا اتكلمت قبل كده عن خصائص بني اسرائيل في فصل كامل في كتاب اسمه ملامح، من خصائصهم الواضحه جدا في كل ايات القران اللي اتكلمت عنهم الماديه، الماديه الشديده، الحكم من خلال الظاهر. فانت النهارده لما قالوا لسيدنا موسى لن نصبر على طعام واحد، والطعام ده كان ايه؟ ده كان المن والسلوى، ده طعام ربنا سبحانه وتعالى بيقول انزلنا اليكم،
سبحان الله،
يعني حاجه ربنا منزلها، لا مما تنبت الارض، احنا عايزين من الارض، من بقليها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، انا عايز الحاجات اللي من الارض. ماشي. فحتى سيدنا موسى قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، ليه ادنى؟ هو عنده الماديه دي. فانت من خلال المعنى المادي هتقول اللي بيحصل ده الخسائر في الارض، عشان كده انت خدت بالك انا قلت لك مش عايز اقول ارقام، مش عايز اديها بالطريقه دي، دول عند ربنا
مش كده،
مش كده خالص، ده استشهدوا دول. في ناس هتقول لك انت ما عندكش قلب، ازاي يعني؟ انت متخيل مثلا مش هتقطع لما اشوف طفل جريح او طفل متالم او طفل بيبكي على امه الذي استشهدت؟ اكيد هتاثر، بس لازم ارجع ده. وهو ده القران نزل لذلك، لاجل تصحيح التصور، لاجل تصحيح المعتقد. انت لازم تبقى عارف اللي استشهد ده وصل لفين، وربنا قال عليه ايه،
عند ربنا،
وربنا قال عليه ايه، قال عليه فرحان. يعني هو ربنا بيقول لك عليه فرحان وانت هتقعد تندب؟ ما هو دي برضو من الافات اللي احنا بنشوفها النهارده، اللطميات اللي هو شفتوا بقى واللي بيحصل وعملوا كمان. انتوا يعني طب بس اقرا قران شويه، يعني حاول بس ترجع شويه. انا مش بقولك بقى تسيب الواقع وتعتبر، بس لازم ترجع لكتاب ربنا، لازم تشوف هو ربنا سبحانه وتعالى كلمك على الاحداث دي ازاي، هو ربنا سبحانه وتعالى قالك تقيم الاشياء ازاي. انت لو ما عندكش منظار القران، لو ما عندكش منظار من خلال الوحي ان ربنا سبحانه وتعالى قال لك تعرف الاشياء ازاي، ما انت فعلا هتقول خلاص
زيك زي غيرك،
الموضوع خسائر.
أيوة.
وارواح وكده، لكن الموضوع ما بيجيش كده خالص. ربنا سبحانه، عشان كده الايه اللي انا قلتها من شويه، لما ربنا سبحانه قال ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، لو الايه خلصت على كده تعادل
بالظبط كده،
مش كده خلاص. وربنا قال في آل عمران ايه، يمسسكم قرح
فقد مس
القوم قرح مثله، تعادل برضه، بس ربنا ما وقفش على هنا. قال ايه؟ وترجون من الله ما لا يرجون. انت عندك حاجة تانية، عندك غاية تانية، عندك فكر تاني، عندك تصور مختلف، عندك منهجية. إيه أمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، دي طمأنة هم كمان أصيبوا. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء. هو أصلا ربنا قال في حكمته أنه يجعل هذه الأحداث ليتخذ شهداء وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. عشان كده أنا كنت بقولك وإحنا من بندردش قبل البودكاست، أنا عايز أتكلم عن أصناف الناس. ما هو ربنا قال لنا هو، قال لنا أصنافه نافقوا، قالوا لإخوانهم وقعدوا، لو أطاعونا ما قتلوا، المرجفون في المدينة. دايما ربنا بيكلمنا عن الأصناف دي. ليه؟ ليه؟ ربنا قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. دي من أهم مقاصد القرآن وأهم مقاصد الأحداث عموما، إنك تبدأ تعرف أنا مين ومنتمي مين. أنا موقفي إيه النهاردة؟ أنا هلع، جبان، خائف، معوق، مبطئ، مرجف، ولا أنا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. ما هو دي الأصناف القرآنية، الأصناف القرآنية دي. أنا برضو هسألك سؤال، أنا النهاردة اللي جاي أسأل أنت أنت أنت
شفت شحرك ما شاء الله منطلق، فمش عايز أوقفك يعني.
لا لا توكل على الله، أتكلم كده.
لا لا براحتك.
والله الواحد بص، الأحداث بتخلي الواحد نفسه يعمل أي حاجة حتى لو كانت كلمة. الناس بتحقر الكلمة. لا، الأنبياء جاءوا بكلمة قبل أن يعني ينشروا الدعوة وينشروا الدين. جاءوا أولا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهي كلمة. أوعى تستحقر أصناز. برضو من ضمن الحاجات اللي نسمعها النهاردة تحقير لشأن الكلمة. يقولك مثلا فلان الفلاني المشهور هو يعني التويتة دي اللي هتفرق، هي كل تفرق. هو حر بقى، أنا مليش دعوة هو يعمل إيه، بس في النهاية أيوة تفرق. ولو ما كانتش تفرق ما كناش دلوقتي حريصين احنا نقول اللي ما يتسموش واللي مش عارف ايه والخوارزميات. هو بينصح ليه؟ هو ليه مصر ان انت ما تتكلمش؟
عشان بتفرق.
طبعا طبعا بتفرق. هي بدايه الاشياء. هو اصلا هذه الدوله اللقيطه قامت على ماذا؟ يعني بدايه الامر اصلا كله اللي اجتمعوا عشان يقرروا، عشان بعد كده وبعد كده جيلهم وعد بالفور، وعد من لا يملك لمن لا يستحق، والكلام ده كله دي كلمة في البداية. كلمة بعد كده تتبعها عمل. ما أنا مش بقول نكتفي بالكلام، بس أنا يعني بفسر. يعني ممكن حد يحس إن طبيعة البودكاست ما فيهاش الانفعال ده، بس الواحد يعني حاسس بالتقصير وحاسس نفسه يعني على الأقل حتى نتكلم، على الأقل حتى نقول، على الأقل حتى نبين حقيقة الأشياء للناس. فأنت اللي تعذرني لو أنا بأكثر في الكلام ومش بديك فرصة إن أنت تحاول.
لا راحتك ربنا يفهمك. وأنا يعني لفت نظري يعني جزئين كده عايز اركبهم على بعض. حضرتك تقول على ليك فصل كامل في كتاب ملامح بيتكلم على خصائص اليهود، وفي نفس الوقت برضو في يعني القرآن تتبع اليهود وذكرهم في آيات كتير جدا. فأنا عايز أعرف صفات اليهود، يعني إيه المميز اللي يعني في هذه الطائفة تحديدا اللي خلى القرآن يهتم بيهم الاهتمام الرهيب ده.
هو العلماء اتكلموا دايما في الحتة دي، ليه دايما الكلام عن بني اسرائيل وعن سيدنا موسى في القران؟ حتى كان في اثر كاد القران ان يكون لموسى وقومه، يعني اثر عن بعض السلف ان هو يقول لك من كم الكلام عن سيدنا. طبعا سيدنا موسى اكتر نبي ذكر في القران بقصته بتفاصيلها بمراحلها، المرحله الاولى وهم اهل الحق في مواجهه فرعون، وبعد كده المرحله الثانيه بعد ما بعد التيه، وازاي بقى الخصائص بقى اللي بنركز عليها اكتر، وان كان في بعض هذه الخصائص ظهرت وهم اهل حق. يعني هو تعاملهم مع سيدنا موسى وهو موجود وهم شايفين الآيات وهم يقولوا له أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ويبدأوا يؤذوا سيدنا موسى عليه السلام وهم شايفين معاه آيات احنا بنقرأ عنها بيزداد إيماننا. أنا عايزك تتصور كده، احنا بنقرأ عن رفع الجبل كأنه ظلة، بنقرأ عن فانفلق البحر فكان كله فرق كالطود العظيم، بنقرأ الآيات دي بتزداد إيمانياتنا. طب اللي شافها ومع ذلك يقول له سيدنا موسى يقول لهم اذبحوا بقرة، يقول له أتتخذون هزوة؟ شوف الخصائص عاملة ازاي وسط وجود سيدنا موسى. بعد كده طبعا بقى ايه قتل الانبياء وقتله واكلهم السحت والكلام ده، يعني في طبيعتين لبني اسرائيل، طبيعة في وجود سيدنا موسى وبعد سيدنا موسى. بعد سيدنا موسى ازداد الفجور والتمرد بشكل غير عادي، ولذلك نزع منهم الاستخلاف. الكلمة اللي كنت بقولها لك من شوية، فكرة ان النبي عليه الصلاة والسلام يتقدم للصلاة بالانبياء في المسجد الأقصى دي رسالة. خلاص الاستخلاف اللي كان موجود لبني إسرائيل كان لهم تفضيل، لازم نقرب ده، ربنا فضلهم بإرسال الأنبياء. ربنا سبحانه وتعالى فضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، لكن وربنا قال في القرآن ولقد اخترناهم على علم على العالمين، يعني في حصل فعلا لحظة اختيار. بس هل الاختيار ده بيكون محاباة أو مجاملة؟ الحقيقة لا، ممكن ينزع. ولذلك رسالة الإسراء ورسالة الصلاة في المسجد الأقصى إن كان الاستخلاف ده نزع ليه؟ عشان خصائص دي. عشان كده كان الفصل ده من أهم، يعني يعني أنا بعتبر إن من أهم ما كتبت في حياتي. ليه؟ لكان كان استقراء لخصائص بني إسرائيل في القرآن قبل سيدنا موسى، أو قبل وفاة سيدنا موسى وبعد سيدنا موسى. وبعد سيدنا موسى كان الفجور على أشده والتمرد على أقصاه. تمرد ربنا رخصه في كلمة وقالوا سمعنا وعصينا. أنت هتقول إيه؟ هنقول عكسه، سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. هذا التمرد ظهر تماما بقى في على أشده مع بعد وفاة سيدنا موسى وقتل الأنبياء وفريقا كذبتهم وفريقا تقتلون وقولهم على مريم بهتانا عظيمة والكلام ده بقى، وليس علينا في الأمين سبيل. هذه القصائص اللي هي الفجورية بقى، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والسحر والربا وكل اللي بيعملوه. لكن حتى وصول هذه القصائص كان من قبل ذلك. من قبل ذلك إمتى؟ مع سيدنا موسى. وصول التمرد مع سيدنا موسى، وصول الجحود لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. طب ليه؟ شوف كام أمة مع كام نبي قالوا الكلمة دي. أنا لا أعرف واحدة. يعني أسألك سؤال ده مش لن تسمي لي أمة إلا بني إسرائيل. هذه الخصائص وهذه الذكر الكثير في القرآن، العلماء اتكلموا كتير في أسبابه. أشهر هذه الأسباب إن ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا أعدائنا. ربنا سبحانه وتعالى قال والله أعلم بأعدائكم، وقال لنا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. وهذه العداوة من أهم الأمور اللي ينفع أن أنت تتعامل معها أنك تبقى عارف عدوك. عشان كده لسه كنا بنتكلم دلوقتي أن من حكم ربنا ومن جمال المشهد اللي احنا فيه أن الناس بدأت تعرف. بس احنا كان ينفع نعرف أكتر من كده بكتير جدا لو رجعنا لكلام ربنا، لو رجعنا للآيات اللي ربنا اتكلم فيها عن هؤلاء. وربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عنهم دايما كان الخطاب جمعي. يعني احد الناس من كام يوم بيقول ايه، بيقول ان انتوا لما تتكلموا كده عن هؤلاء يبقى انتوا عنصريين. في انت عارف السلطه الاخلاقيه دلوقتي الحديثه بتخليك تبقى ايه دايما احيانا يعني تتاثر بهذه الطبيعه. يقول لك لا، انت ما تتكلمش عن قوم على بعضهم، لا ربنا اتكلم عنهم على بعضهم. ربنا اتكلم عنهم بشكل عام.
انا بتكلم عنهم بناء على وحي
اسرائيل. تمام، هتقول لي في استثناءات وفي يهود بيدعموا القضيه، اه ده استثناء وهيفضل استثناء وكويس، شكرا لي، انا اشكر له ذلك واحمد له ذلك وحد منصف تحمد له ذلك. بس انا مش هقدر اتجاهل عشرات الايات في القران كلمتني عن خصائص امه. مش هينفع، انا راجل ليا دين وليا قران لازم ارجع له. فهتلاقي من الخصائص ان ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن بني اسرائيل كجمع. تحس دايما الخطاب خطاب جماعي. الخطاب الفردي لبعض بني اسرائيل زي السامري مثلا مش هتلاقيه كتير في القران. انا اديني ذكرت لك مثلا السامري وقارون، اسمه قارون كان من قوم موسى والسامري. انما في الغالب هتلاقي يفعلون كذا، يقولون كذا، لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. دايما هتلاقي ايه المسار عام. ليه؟ لان دي طبيعه وربنا يعلم هذا. وخلي بالك اليهودية ما فيهاش تبشير.
أيوة.
يعني ما فيش دعوة. انت لو قابلت واحد يهودي، هو انا كمسلم، انا لو قابلت واحد يهودي او نصراني او اي
مطالب ان
انا عندي رغبة ان هو يدخل الاسلام. دي تكليف. النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية ولا إن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عندك التكليفات ده، او من احسن قولا ممن دعا الى الله. فانت عندك الدعوة. اليهودية مش كده، هو مش مطلوب منه ان انت تبقى، بالعكس يعني ممكن احيانا انت لو حاولت يقولك لا انت لازم تكون من ام يهودية وانك يعني لها طريقة معينة كده. فبالتالي نقدر نقول ان في حفاظ على الخصائص، لان هو اصلا هو عنصري. هو مش حتى شوف اللفظ القرآني لما كان ليس علينا في الاميين سبيل. الاميين اللي هم الامم التانية، وهم حتى في التلمود عندهم الحتة دي كتير جدا اللي هي فكرة ان هو اعلى وان الناس التانية دي حاجة زي عزك الله زي الحيوانات تقدر تستحل ماله وتستحل امرأته وتستحل لان هو ده شايفك كده. فانت برضو دي من اهم
قالوها نصا في الحدث الاخير ده
وهو موجودة في التلمود.
حيوانات بشرية قالوها
باللغة هم في التلمود عندهم يعني. وانت برضو لما ترجع الاشياء لأصولها هتلاقيه هو قال كده وربنا قالها لنا ليس علينا في الأمين سبيل فهو ده طبيعته. لكن لما تيجي بقى النهارده تاثرا بهذا الخطاب الثقافي المعاصر لا 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 هم مختلفين عن بعض لا مش مختلفين بشكل عام لو في استثناءات نعطي الاستثناء قدره ونقول له والله شكرا ليك ونحمد لك ذلك ويبرز ما فيش مشكله. لكن واقع الامر من خلال التصور القراني ان في خصائص وهذه الخصائص متكرره في الخطاب القراني عن اليهود. اهمها طبعا انا كنت مقسمها خصائص في حق الله وخصائص في حق الناس وخصائص في حق خير الناس الأنبياء. دايما هتلاقي كده التعامل مع بني إسرائيل في حاجات في حق ربنا سبحانه وتعالى ما زي ما انت سمعت سمعنا وعصينا الجحود النكران التمرد على مراد الله عز وجل ازاي ان هو ما عندوش القيمة التعبدية الاستسلامية اللي عند اللي مفروض يكون عبد لله سبحانه وتعالى. كذلك بقى في حق الناس زي ما سمعت بقى كثيرا في القرآن ويسعون في الأرض فسادا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله والكلام اللي قلناه. وفي حق الأنبياء وفي حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلنا عارفين محاولات اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام كان على يد مين. الناس دي كانوا بيحاولوا يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو مستند على الحائط وبيلقوا عليه حجر وينبئوا سيدنا جبريل والشال مسمومة والكلام ده محاولات مش محاولة محاولات اغتيال لان ده دأبهم قتل الانبياء قتل شوف انت ممكن يعني مش هقولك انك تتقبل ان حد يبقى بيجادل النبي او بيسأل النبي او معاذ الله طبعا من التكذيب لكن هو بيسأله الانبياء بتوعه لا ده بيقتل النبي ده حيا بن اخطب بيقول له هو عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم
عجيبة جدا
هو هو طب خلاص بقى اتحلت اهي مش هو ما انت عرفت اهو هتعمل ايه بقى عداوته ما حيت هتعادي نبي وانت عارف ان هو اللي مكتوب عندك دي الخصائص لو عندنا نتكلم فيها طبعا يعني
الخصائص دي معاهم الى قيام الساعة يعني دي خصائص
ده الاصل
فيهم
ده الاصل والا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي يعني قالها مطلقات احنا بقى نتجاهل ده عشان الخطاب المعاصر ال بيسموه ايه الصوابية المعاصرة وان انت تقول لا 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 بس بعضهم ودول بس اللي موجودين ودول بس الزايونز او الصهاينة او لا لا ده ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عنهم كلمنا عن خصائص وهذه الخصائص اهم سبب ليها واهم حكمة ليها انك تبقى عارف هيعاملك ازاي ما تأمنلوش. عجبني كلمة قالها حد كده هو جايب صور بعض احذية الاطفال الملوثة بالدماء وبيقول وجاب برضو صورة لطفل واقف قدام جثمان أمه فبيقول لا أتوقع أن الطفل ده هيعرف يعمل معاك معاهدة في يوم من أيام. كلمة بتعبر عن كثير لأن هو الطفل فهم واللي شاف الصورة فهم ويمكن احنا عشان كده أجيالنا يعني احنا الجيل اللي شاف محمد الدر الله يرحمه
أي الله يرحمه
وهو بيموت والده الصورة المشهورة جدا وشاف قبلها فارس عودة الطفل اللي كان واقف قدام الدبابة ماسك حجر
الأيقونية.
الطفل ده اتقتل
أيوه.
اتقتل بعد كده ويقال ان الدبابة دي داست عليه وهذا الطفل الصورة الأيقونية فعلا في مشهد شجاعة يعني اعمل افلام بقى زي ما انت عايز واعمل سوبر هيروز واعمل
كل ده بيتمسح
ده هو طفل بلقطة. طفل واقف هتعمل الحجر بس انا مش خايف ما هو بيقول له رسالة ورسالة وصلت وهم عارفين الرسالة دي لا يقاتلنكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر هم كده هم خايفين منك فبالتالي هو ليه القصف الشديد ده ليه الإصرار الشديد على محو المقاومة ومحو غزة بطريقة
هو دي؟ مش قادر يمسك السلاح ويواجه
لأنه لو نزل هو عارف هو غالبا هيعمل يعني أو هكذا يرددون يعني أنه عايز يعمل اجتياح بري بس الفكرة مش في كده الفكرة أن ده ثمنه كبير لأنه عارف أن في إرادة الإرادة دي مهما أنت كنت عشان كده بيضرب من فوق لو نزلت قدامك
محدش طايله
بالظبط ويعني هذه الأشياء لما بتيجي تفكر فيها النهاردة وتبدأ تقول والله أنا يعني كنت ممكن أعرف الكلام ده كله في القرآن أنا بحزن شوية في إيه إن ولازم بالدم لازم نشوفها بالآراء دي لا لما ربنا نزل لك كل الكلام ده عن بني إسرائيل كان له مقصد كانوا نقص انك تعرف ده بالطريق القرآني، بالطريق المنهجي، بالطريق اللي ربنا سبحانه وتعالى كرره لك، وما تكرر تقرر. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن هذه القضية بهذا الكم. بعض العلماء طبعا قالوا لأن دي الأمة اللي كانت قبل كده، دي برضو من الأمور الوجيهة جدا، فربنا بيعلمك لماذا نزع منهم الاستخلاف، لماذا لم يعودوا هم الأمة المفضلة. هو ربنا قال على الأمة بتاعتنا إيه؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، بس مش مطلقة، مشروطة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طب مع بني إسرائيل قال إيه؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ده نموذج بس من ضمن النماذج، يعني مقابلة. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.
سقطوا بالصفة
بالظبط كده. كثير بقى من هذيك، فيقول لك برضو من ضمن ودي يعني بيعجبني جدا هذا القول، ان كثير من الكلام عن بني اسرائيل، انت الامه المفضله الان، ربنا سبحانه وتعالى كنتم خير امه، بس مش عشان عينك سودة وبشرتك حمرية، او عشان جسمك قوي، او عشان نسبك، لا 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 لا، عشان كده، عشان صفاتك، عشان لما بتدرس في القران وبتتدبر وبتشوف هذه الامه اللي كانت مفضله وكان بيجي لها الانبياء عملت ايه، ما تقعش في اللي وقعوا فيه. تبدأ تعرف ان مفيش، ولذلك يعني كلمة شعب الله المختار اللي بتتقال كتير دي بتحس انها كلمة مضحكة. هو فعلا انا اقريت قبل ما انت اقول الجملة دي ان ولقد اخترناهم، الاية جت، بس هل الاختيار ده دائم ومطلق؟ هل ربنا بيحابي؟ يعني انت ليه كده ايه اعمل اللي تعمله وافسد في الارض وانشر الفساد وانشر البغي واقتل الناس واقتل الاطفال وهتفضل مفضل؟ لا، مفيش كده. ربنا سبحانه وتعالى تفضيله مرتبط بالعمل، لا فضل لعربي على اعجمي ولا اسود على ابيض الا بتقوى الله. التقوى هي معيار التفضيل. ولذلك قصه بني اسرائيل في القران الممتده في كثير من الصور وكثير من الايات، اهم حاجه تطلع بيها غير انك تعرف كمان عدوك، انك تبدا تفهم كيف تسقط الامم، مش تسقط بالمعايير الماديه، تسقط من نظر الله عز وجل، من تفضيل الله سبحانه وتعالى.
طيب هو طبعا يعني التحضير والنقط اللي انا كنت عايز اتكلم عليها حضرتك النهارده لما قلت لي على اصناف الناس وقعدنا اتكلمنا فيها شويه قبل البودكاست، في تشابك كبير ما بين النقط او النقط اللي انا كنت محضرها اتوزعت بشكل ما على اصناف الناس في التعامل مع القضيه.
نعم.
فاحنا هناخد الاصناف ومن خلال كل صنف نتكلم على النقط اللي احنا كنا عايزين نتكلم فيها. فلو يعني نبدا الاول خالص بصنف الناس المتعجلون، الناس اللي مستعجلة عايز النصر. احنا يعني فكرة ان احنا ننتصر او اللي دي تكون اخر حرب ما بيننا او اخر خلاص يعني هنحرر فلسطين والدنيا هتخلص،
او اللي بيسأل امتى بقى وهو ليه ما بيجيش،
او اللي بيسأل امتى نصر ربنا، مش ربنا واحد بالنصر، قال ان النصر ليه قريب، فين النصر ده.
صنف المتعجل ده على وجهين، وجه اللي بعتبره يعني عايز اقول لفظ فصيح شوية بس مش عارف يعني هترجم لفظ مأفور شوية، اللي هو حتة ايه،
مبالغ،
خلينا نقول مبالغ
كويس.
مبالغ افصح، وهي ان هو بيعتبر اللي حصل عظيم، يعني اللي حصل فعلا شيء مذهل، شيء العالم كله اتخض منه، وده يفسر الضربة القاسية اللي بيردوا بيها، يمكن من حاجة يعني على تصريحاتهم هم حاجة لم تحدث لهم من قبل. في بعضهم قالوا، يعني أعرف حد من المستوطنين القدامى جدا بيقول أنه من يوم ما تولد ما شافش التهجير ده من المستوطنات وما شافش فاللي حصل عظيم جدا، بس ده خلى بعض الناس يفتكر خلاص أن هو إحنا هنصلي في الأقصى الأسبوع الجاي، ده الموضوع خلص، ده إحنا انتصرنا. الانتصارات بتكون مرحلية، الصراع عبارة عن جولات، مش هينفع نقول أن في الا بقى المعركه الاخيره بقى، الملحمه والحاجات اللي هي ايه في احاديث اخر الزمان والمسائل دي، ودي لا يمكن الجزم بايها يحدث في اي وقت. بمعنى ان مثلا في ناس كتير دلوقتي مثلا في مساله الرؤى والحاجات دي ان خلاص هي دي الملحمه وهي دي، وده دايما على فكره بالمناسبه بيحصل، يعني دايما لما بيحصل اي صراع بين المسلمين وغير المسلمين سواء كان هؤلاء او غيرهم، ان يقول لك ده خلاص الملحمه بتبدا واحداث اخر الزمان، ويبدا بقى الاخوه وانا مش بقلل من الرؤى، وطبعا يعني الرؤى جزء من النبوه، بس بيبقى فيه نوع من انواع المبالغه الشديده جدا اللي بتخلي الاحباط كذلك بيكون شديد. فبيجي النوع الثاني بقى من المتعجلين، اللي هم ايه، لما يلاقي يفاجئ ان الموضوع طول وانه لسه ما صلاش في الاقصى وان لسه النصر المبين او الفتح النهائي ما حصلش، فيبدا ايه يتساءل اسئله بيبدا نقدر نقول انها لا تليق. بمعنى ايه؟ اللي هو امتى بقى، وهو ليه ما بيحصلش، هو مش ألسنا على الحق وهم على الباطل، كلمة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لسيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه، واللي برضو كنموذج للإجابة على هذا الصنف. شوف رسوخ سيدنا الصديق وهو بيقول له إنه رسول الله وليس يعصيه. خلاص ما هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم يوم الحديبية إن احنا نعمل عمرة، وبعدين ردوا من الحديبية ما عملوش العمرة. فسيدنا عمر بالمقياس المباشر، لا احنا توعدنا بعمره وما عملناش عمر، فاحنا ازاي نرضى بالدنيه في ديننا؟ وطبعا شروط صلح الحديبيه كان فيها شروط يعني ما حدش عارف يبلعها، ازاي ان احنا نرد اللي يجي لنا منهم او ما ناخدوش، واللي هم يرتد يفضل عندهم. فقال له ليه ما نرضى الدنيه في ديننا؟ فسيدنا الصديق قال له انه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصيه، فالزم غرسه يا عمر. خلاص. وبعدين يقول له في روايه تانية او قد قال لك العام، هو قال لك هيعمل عمره وهتدخل البيت الحرام ان شاء الله امنين، هو قال لك السنه دي، النبي ما قالهاش في اللفظ. فشوف النقطه دي بقى بتخلي ايه، علو سقف التوقعات جدا والمبالغه الشديده جدا لبعض الاخوه بتتسرع بيها بيخلي الاحباط برضو شديد. لك لا ما حصلش، وربنا سبحانه وتعالى اخر علينا النصر ليه، ويبدا بقى ممكن يبقى يقلب بقى على نموذج اللي بيجلد ذاته بشكل زائد. هو طبعا محاسبه النفس مطلوبه، وانك تبدا تقرر تشوف ان انت تتغير، وانت تشوف ان انت جزء من الهزيمه وجزء من تاخر النصر بمعاصيك وبذنوبك، ده كله حسن. بس المبالغه الشديده في ده بتقعد، وانت مش مفروض ان انت الحاجه اللي حتى في النفسيه يقول لك عليها ان الجلد الشديد بالنفس بيورث العجز مش بيورث العمل. في فرق بين المحاسبه اللفظ الجميل الشرعي انك تحاسب نفسك قبل ان تحاسب، ومنك تجلد نفسك انك تقعد تقول ما فيش فايده فينا واحنا امه لن تقوم لا قوم. لا خلاص، انت كده بتركن. انا بسميه الحل المريح، الحل المريح اللي هو حل الياس، اللي هو ايه الكلمه اللي بيقعدوا يقولوها دايما، سعد باشا قالها، انا ما اعرفش الحقيقه سعد زغلول قال الجمله دي ولا لا، لما قال ما فيش فايده، بس دايما تنسب ليه، يقول لك سعد باشا قالها ما فيش فايده. يعني ايه ما فيش فايده؟ ما فيش فايده ده الحل المريح اللي هو سببه جزء كبير منه لا تتخيل ان هو الافوره، ان هو خلاص انتصار. لا، اللي حصل انتصار جزئي، انتصار مرحلي، معركة تم الانتصار فيها طبيعي جدا ومتوقع ان يحصل عليها رد فعل شديد جدا، وده اللي بيحصل النهاردة، والناس متألمة ليه، والناس تبدأ تجلد اللي عملوا ده عشان خاطر يقولك شوفوا انتوا عملتوا اللي سببتوا ده. لا ما سببوش ده ولا حاجة، هم بيدفعوا عن انفسهم، هم مش الطرف المعتدي، هم الطرف الدافع، ده اسمه دفع وليس طلب. فانت لما بتلاقي الـ 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 الوضع بهذه الطريقة بيبدأ بقى يحصل رد الفعل ده الاستعجال، ويبدا بقى ليه وما بننتصرش. مع ان الناظر برضو في القران، وانا بحاول دايما ان احنا نوصل الحلقه دي بالقران وبالنماذج القرانيه، هيلاقي ان الموضوع ما فيهوش العجله دي. ربنا قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ان خير من خير البشر صلى الله عليه وسلم، ان مش هينفع نقارن نفسنا حتى بمقامي عند الله عز وجل، قال له فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك. الوعود الربانيه للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له على فتح الشام وفتح مصر والوعود والله أكبر، لما النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيحفر الخندق فتحت فارس أرى قصرها مش عارف، كل الكلام ده وعود النبي صلى الله عليه وسلم ما شافهاش في حياته
صلى الله عليه وسلم.
رغم ذلك صدقها ولم يعجل. قاعدة جميلة جدا، الله لا يعجل لعجلة أحد. إخواننا المستعجلين، الله لا يعجل لعجلتكم. أنا مقدر مشاعر الرغبة والحب للإسلام والرغبة في النصر، بس هو ربنا لا يعجل بهذا، ربنا له سنن في الكون. آخر مرة المسجد الأقصى كان أسير قبل صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ما يحرره، كان كم سنة؟ 88 سنة، يعني أكتر من الفترة الحالية. احنا الفترة الحالية من إمتى؟ من بعد 67 لو اتكلمنا عن القدس الشرقية، بعد 67، واحنا دلوقتي مثلا 2023، يعني بنتكلم في كم سنة؟ بنتكلم مثلا في 33 حاجه و50 سنه، وقول يا سيدي كمان من 48 زود شويه، لسه برضو ما جبناش ال 88 سنه. ومش بقول لك ان هو بعد 88 سنه هيحصل التحرير، بس قصدي ان في عمر الزمان الموضوع ما بيجيش بالطريقه بتاعتنا، الموضوع طول وما فيش فايده. لكن الموضوع بيبقى انت دورك ايه، هو ده السؤال، مش ان انت امتى يا رب، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، انت اللي هتتسأل، انت ما تسألش ربنا، انت تسأل الله الدعاء يعني كدعاء يا رب انصرنا يا رب عجل لنا الفرج، تطلبها من ربنا. لكنك تستعجل بطريقة اللي هو التململ، لو بقى يعني استعجال النصر كدعاء مفيش مانع منه، لكن انك تتململ امتى بقى وهو ايه اللي بيحصل ده واحنا هنفضل دايما في الذله دي، يبقى ده دافع ليك ان انت تغير من نفسك وانك تعمل اللي عليك. انما ان انت تعجل زي ما يعني ضربت بيها عده امثله، سيدنا ايوب 18 سنه من غير مال وصحه وابناء بيموتوا كلهم مع بعض وكل ده، وربنا سبحانه وتعالى يعني حين شاء ان يفتح له فتح له. سيدنا نوح 1000 سنه الا 50 قبل ما يهلك القوم اللي بيسخروا منه وبيذوه ولا يصدقوه، كل ده كان دافع من سيدنا نوح يتململ. سيدنا نوح بالمناسبة الناس بتحتاج دايما يقول لك أصله هو دعا على قومه، لا، سيدنا نوح دعا على قومه بعد أن قال له الله إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هنا في اللحظة دي قال إيه؟ لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفار. هو عارف منين؟
وحي
إن ربنا قال له لن يؤمن خلاص، فهم لن يلدوا إلا فاجرا كفارا. هنا دعا نوح عليه السلام، ودي نقطة مهمة جدا، إن قضية الاستعجال ما دام ما عندكش وحي إمتى هتحصل. أضرب لك مثل عشان تفهم قصدي إيه أكتر. لما نزل قول الله عز وجل غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ربنا سبحانه وتعالى نزل الوحي ده، كان ساعتها الناس لسه ما تعرفش. فسيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه قرأ هذه الآية في شوارع مكة، الأثر ده صحيح، قعد يقرأ هذه غلبت الروم في أدنى الأرض، مفيش بقى ميديا ومفيش دش ومفيش قنوات فضائية، فسيدنا أبو بكر بيقول لهم اللي حصل، غلبت الروم في أدنى الأرض، فارس انتصرت وهم من بعد غلبهم سيغلبون. المؤرخين بيقولوا إن المشهد ده كان صعب جدا حد يتوقع إن الروم تنتصر تاني، انكسروا انكسارة شديدة جدا، ومع ذلك ربنا بيقول إيه؟ وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. البضع كام؟ من 3 ل 9.
3 ل 9.
من 3 ل 9. طب من 3 ل 9 ربنا سبحانه وتعالى قال بضع. فالمشركين عملوا حيله كده، قالوا لسيدنا ابو بكر اتراهن، طبعا ما كانش الرهان محرم، نراهنك مش مستحيل الروم يكسبوا تاني، احنا نراهنك. فقال اراهن. فقالوا سمي لنا اجلا، ما ينفعش موضوع بضع دي، احنا عايزين حاجه نحاسبك عليها، نيجي بعد كام سنة نقول لك والله الروم ما انتصروش، فلما ما ينتصروش ايه نحاسبك بقى انت خسرت الرهان. فسمى لهم الصديق 6 أعوام، وهنا كانت الزلة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لامه على ذلك، قال هل لم يسمي. ودي النقطة اللي بنتعلم منها، ودي اللي اتعلم منها الصديق الكلمة اللي قالها لسيدنا عمر بعد كده. الكلام ده حصل في مكة، الآية دي مكية سورة الروم، لكن بعد كده لما قال لسيدنا عمر قال له ايه؟ قال لك العم. سيدنا الصديق اتعلم الدرس، بعد 6 سنين الروم ما انتصروش لسه. فيعني النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ اذهب فايه فاستمهلهم او زيد الاجل، خليها سنه كمان. في النهايه طبعا حصل قبل 9 سنين كان الروم انتصروا، بس الفكره كانت ايه؟ الفكره كان وفي روايه صحيحه فعاتب عليه الصحابه ذلك، انت ليه قلت الرقم مع وعود ربنا المطلقه؟ ودي بقى النقطه، نرجع بقى للحته اللي انت بتسال عليها، مع وعود ربنا المطلقه ما ينفعش انك تتكلف التعيين ولا انك انت تملي على الله عز وجل امتى، دي مش بتاعتك. بقولك قال للنبي نرينك او نتوفينك، يعني بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ممكن تتوفى يا محمد قبل ان ترى هذه الوعود. ولا حصل، هو النبي عليه الصلاة والسلام شاف فتح مصر؟
لا،
ما شافوش. شاف فتح فارس؟ ما شافوش. بل في التوقيت ده اصلا كان لسه الامة بدأت تنتشر والجزيرة العربية دانت للنبي صلى الله عليه وسلم، بس في النهاية لسه الحاجات كلها ما اتحققتش. لكن مع ذلك هل ده أثر على التصديق؟ ودي النقطة اللي بقولها بقى لأصحابنا المتعجلين، التصديق غير مرتهن بتوقيت، التصديق مطلق، أنت بتصدق وعود ربنا، وعود ربنا لا تقوم الساعة حتى يقاتل المؤمنين اليهود، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كل ده، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثوها عبادي الصالحون، كل الوعود دي أنت مصدقها لأنك مسلم. لكن إنك أنت تحدد امتى او تبدا تتكلم مع ربنا بهذه الطريقه، امتى بقى يا رب واحنا الوضع اتاخر، حتى لو ما اتقالتش بلسان المقال فتتقال بلسان الحال، هذا هو المستعجل. وده الصنف الاول اللي انا كان فعلا حابب ان انا اقول له الرساله دي، اخواننا احنا بنصدق وان لم نرى وان لم نحيا لنرى. انت ضامن ان انت تشوف النصر في حياتك؟ نتمنى ونسال الله عز وجل ذلك، بس لا نضمن هذا.
طيب الصنف الثاني بقى اللي هم قاعدين بيكسروا في مقادفنا، اللي هم بيشتغلوا ولا هم سايبيننا نشتغل.
دول بقى لهم كذا كذا وصف في القرآن يعني تقدر، وطبعا في فوارق دقيقة بين الأوصاف دي يعني، بس انت قلت كلمة لطيفة بيكسروا المقاديف، المكسرون للمجاديف يعني مثلا. هو الألفاظ القرآنية اللي اتكلمت عن النوع ده كثيرة يعني، منهم مثلا قول الله عز وجل لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، المرجفون الإرجاف لنغرينك بهم، ده لفظ. في لفظ تاني قد يعلم الله المعوقين منكم، مش المعوقين، المعوقين اللي بيعوق غيره، والقائلين لإخوانهم هلما إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. وكذلك برضو قول الله وإن منكم لمن لا يبطئن، يبقى معوق مبطئ مرجف، كل دي تقدر تقول إنها معاني قريبة من بعضها، بتلخصها آية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فاخشوهم، شوف الأمر ده فعل أمر، بيقول لك خاف. خوف عموما في القرآن مش دايما بيكون شعور مذموم يعني، يعني هو في أنبياء خافوا، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، التوجيه القرآني لا تخف، لا تخاف دركا ولا تخشى، دايما ربنا بينهى عن الخوف. لكن في قصة سيدنا موسى عليه السلام في أكتر من نموذج للخوف، لكن المطلق النوع ده من الخوف ده خوف شيطاني، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا، هو العلماء لما يقولك المرجف الذي يخوف غيره، الذي يخوف المؤمنين ويرهبهم، اللي هو بتلاقي خطابه دايما بيكلمك عن الخسائر، الضحايا، القدرة العظيمة للعدو، القوة العظيمة. مع ان اول يومين بين حقيقة الأمر وهشاشة عنده سلاح، عنده سلاح، عنده قوة وعنده طيارات وعنده ذري، عنده كل ده،
بس بين ان هو كل دي بروباجندا يعني، في نوع جانب كبير من الدعاية،
وحتى لو مش بروباجندا مش دي اللي بتخلص، مش كل حاجة دي اللي بتخلص، في معايير تانية أهمها عند المسلم إرادة الله عز وجل وتسديد الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. الحاجات دي المرجف والمعوق والمخذل والمبطئ، كل بقى الألفاظ القرآنية المكسر للمجاديف زي ما انت قلت، هيحاول يستبعدها تماما، ما عندوش الحسابات دي خالص، هو ما عندوش حتة ان هي فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، لا انا عندي كام هو عنده كام. بالحسابات دي وبالمعايير دي ما كانش المسلمين ينفع ينتصروا في بدر ولا في اي غزوة بالمناسبة، ولا في الأحزاب، الأحزاب خلصانة أصلا يعني من قبل ما تبدأ، عن قوس واحدة العرب كلهم جايين، أو أهم قبائل العرب جايين يعني بيحصروا المدينة، مفيش منفذ. بس الكلام عند ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده شوف اللفظ القرآني وما النصر إلا من عند الله، استثناء منفي، العلماء يقولك ده زي لا إله إلا الله، لا إله إلا
حصر،
يفيد القصر والحصر، مفيش معبود بحق إلا الله عز وجل. كذلك هنا وما النصر إلا من عند الله، لا يعني مش من السفن والبواخر وحملات الطائرات وال، لا أنا بصدق القرآن، معنى كده إيه ما ناخدش بالأسباب، خد بالأسباب، وهم خدوا بالأسباب بالمناسبة، هم كانوا برضو هيعرفوا يعملوا الضربة دي إلا بالتخطيط والتدبير والحاجات اللي شفناها المذهلة دي
أكيد.
بس في النهاية المعايير والمقاييس ليست كلها مادية، ودي النقطة اللي ما بيفهمهاش المرجف، اللي هو كل همه إن هو يعني دايما ربنا بيضرب لنا أمثلة بكلامهم. حتى شوف مثلا أنا بقولك ممكن نقول دلوقتي نقعد نتكلم في الأحداث، بس أنا حابب إن البودكاست ده يبقى إيه، ينفع في كل الأحداث، ما يبقاش بس في الحالية، فمش عايز أقعد أقول بقى فلان اللي قال وفلان اللي قال، لكن تعال نشوف القرآن، تعال نشوف مثلا لما قالوا في الأحزاب يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، المنافقين قالوا كلمة زي دي، وشوف اللفظ اللي اختاروه، يا أهل إيه يثرب، هو مش الاسم ده خلص؟ يثرب من التثريب، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعني يختار هذا الاسم للمدينة، بل اختار لها أسماء أخرى جميلة، مدينة رسول الله طيبة، النبي عليه الصلاة والسلام كان على منبر يقول هذه طيبة، وفي رواية هذه طابة، دي من أسماء المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه اللفظة يثرب تستعاد بقى دلوقتي، كأنهم لما حسوا بقى الأحزاب جنب المولد اتفض زي ما بيقولوا، خلاص الموضوع خلص، تعالى بقى ارجع الاسم القديم، ويا لا مقام لكم فارجعوا. هو ده المخذل، هو ده المرجف، يبدأ يقول خلاص ده غزة هتتمحى، ده الموضوع هيخلص، ده هيمحوهم من عيوش الأرض، ده هم اللي جابوا نفسهم. ده يبدأ يجي هذا النوع من الكلام اللي أصله إيماني، نقص إيماني لو جبت اللفظ الدقيق، لأن هو حقيقته من اليأس. ما هو دلوقتي ليه كل المعايير اللي بنقولها، المعايير الإيمانية والربانية وتقدير الله عز وجل في الكون كله، ده مش هو مش عايز يذكره، لأنه يائس. والله يقول ولا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، برضو استثناء منفي، استثناء منفي كلمة سيدنا يعقوب عليه السلام، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا يأس إلا، هو ده اليأس الحقيقي. وارتباط اليأس، المخذل لو لم يكن منافق، يعني أنا خليني نقول برضو نوعين من المخذلين أو المرجفين أو كده، نوع أصلا منافق زي ما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنهم في القرآن، هو أصلا هو مخطط لده، يعني هو نظرية مؤامرة بقى، هو ده أصلا عايز كده، هو عايز يهت الأمة من خلال هذا الإرجاف. لكن في نوع تاني اللي هو مرجف وهو مش قاصد أنه يرجف،
جبان،
لا أسوأ من جبان بقى، يائس. ما هو الجبان ممكن هو خايف خلاص، بس هو الخايف مش شرط يخوف، هي دي النقطة اللي بقولها لك. ما هو أنا قلت لك إيه، فاخشوهم. لكن المشكله ان انت تبقى متعدي في آفتك، الآفة اللي عندك انك تتعدى بيها. انا مثلا خايف محمد، انا مش عايز حلقة، انا خايف مثلا، فايه، طب خلينا، انا خايف في حالي، ليه اخوف غيري؟ هنا تحولت من خائف الى مخوف، الى من مرتجف الى مرجف، من مخذول الى مخذل. ده فرق كبير جدا، عارف زي كده الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يجي مثلا يقولك ايه، من ضمن الحاجات مثلا هنضرب ليها حاجة واقعية، إيه، انتوا بتبعتوا تبرعات عن طريق بقى في جمعيات معتمدة وفي حاجات، وشوفنا بقى حتى المنتظرين دلوقتي مثلا في اللحظة اللي احنا بنسجل فيها ان المعبر يتفتح، وان شاء الله يتفتح بإذن الله ويودوا المساعدات وحاجات من طرق رسمية. انا بقولكش تعمل حاجة مش من طريق غير رسمي، تلاقي وانت مش عرفك انها توصل، وانت مش عارف ويعني هتفرق معاهم.
ده انا جالي هجوم رهيب على البوستات اللي بعملها على الناس اللي يعني يقول لك وانت ما بتدعو التبرعات ليه واصلا العبر مقفول؟
ما هو طب ما هيفتح، ما هو يفتح، ولو ما اتفتحش يعني الحاجات دي هتروح فين؟ هتبوظ يعني
مثلا،
هتروح لحد محتاج برضه.
وبعدين هو انت حتى انا ده في مثال ضربته يعني بعد اذن حضرتك، مثال ضربته لحد من الناس المعلقين، يعني قلت له لو انت اهلك ابوك امك ولادك محبوسين في اوضه وانت شايفهم جوه الاوضه، عارف ان هم جوه الاوضه دي والمفتاح مش معاك، يعني انت خلاص بقى ايه، هم موجودين جوه وما عندهمش لا اكل ولا شرب، طب هتعمل ايه؟ يعني هتجيب الاكل وتفضل قاعد على الباب
على قد ما تقدر
حلال؟ يعني تجيب ناس يكسروها، تعمل مش هتتصرف بس تبقى جاهز، اللي هو كل ساعه تاخير او كل دقيقه تاخير ممكن حد منهم يفقد حياته.
المشكله بقى في ايه بقى؟ ان هو ممكن يكون هو مش عايز يدي، خلاص خليك، ما حدش هيجبرك
بالظبط.
بس ايه بقى؟ يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، دي مصيبه. عشان كده بقول لك الصنف ده او النوع ده من الاصناف خطير جدا، لانه ده بيسموه الذنب المتعدي. انا في نفسي، انا طول ما انا في الشرع بغلط متاح ليا التوبه. اول ما ابدا اغلط غيري في مشكله كبيره. مش بقول لك ان مالكش توبه يعني، بس الذنب المتعدي اخطر بك. عشان كده مثلا في شروط التوبه لما العلماء بيتكلموا عنها، الندم والاقلاع والعزم على عدم العوده، وطبعا في ناس زادوا شرط الاخلاص، دي الشروط المعتاده. انا نظرت نظره حرام، فعلت فعل حرام، خلاص توبتي بيني وبين ربي. لكن انا شفت محفظتك محطوطه فخدتها، التوبه هتكفيني فيها اللي انا قلته ده؟
لازم ترد.
للاسف لا، انا خدت منك حقك، اذيتك، اتكلمت عنك بطريقة سيئة أساءت إليك وشوهت سمعتك، لازم سامحني. هعمل إيه طيب؟ ولو ما سمحتنيش في الدنيا في قنطرة، يعني الموضوع ما خلصش. فدي خطورة المتعدي. أنت بتعمل إيه؟ أنت مش واخد بالك أن أنت بتصعب على نفسك المهمة جدا؟ خلاص أنت جبان أو بخيل أو عندك مشاكل مع الموضوع نفسه، سيب غيرك، ما تخزلش. ده انت تخذل عنا كلمة النبي عليه الصلاة والسلام نعيم بن مسعود برضو في غزوة الأحزاب، خذل عنا ما استطعت. انت بتخذلنا، انا انت جاي لنا، طب انا راجل زي ما برضو يعني، ما خلي بالك اخواننا اللي هناك ما هم بيقروا الكلام وبيسمعوا برضو، ما هم العالم كله مفتوح على بعضه دلوقتي. تخيل ده لما يقعدوا يشوفوا الناس اللي بتجلدهم، وهم اللي عملوا كده، وهم اللي جابوا نفسهم، وهم اللي اذوا وشعبهم، وهم اللي قتلوا. في ناس بتقول كده نصا ده هم اللي قتلوا اطفالهم. قتلوهم ازاي؟ هم اللي خلوهم. واحد للاسف المنتسبين للعلم قال كده، ما هو انت ما تروحش لكلب مسعور وتدوس على ديله، طب عامل له ايه؟
اسيبه طب يعني عليه اقعد في بيتي
يعني خلاص ما حاولش اقاوم خالص ما حاولش استعيد حقي. هذا الخطاب خطاب موجود في القران اهو وان منكم لمن لا يبطئن الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. وانت مش هتموت بالشرط تكون بتموت في هذا المشهد لكن هتموت في الاخر فهو طب خلاص فدرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. لذلك ربنا قال على الصنف ده هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان. مش بكفر اعيان بس ده كلام ربنا. هذا التخذيل الشديد وهذا في مواطن الشرف او مواطن العزه او مواطن المحكات الفاصله في الامه تيجي انت بقى في اللحظه دي ما عندكش كلمه حلوه يا اخي اسكت فليقل خيرا او ليصمت. انا لو النهارده عارف ان احنا مش هنقدر نقول حاجه تنفع يبقى الاحسن ان انا ما نتكلمش الاحسن احنا نسكت الاحسن احنا يعني نكف شرنا عن الناس. فلا صنف نقدر نقول انه باكج بقى على بعضها مخذل معوق مرجف يائس دي اصله الياس في رايي لو هو مش منافق لو هو مش قاصد ان هو يدمر الامه من الداخل وينخر في بدنها يبقى هو على الاقل وصل لمرحله خطيره جدا في ايمانه انه يائس وبيأس غيره.
في صنف ثالث يعني الفتره الاخيره بدات انا لاحظه بشكل كبير وخصوصا في صفوف الفتيات عندهم طبعا هم متعاطفين جدا او بلاش كلمه متعاطفين دي هم فعلا زعلانين
يعني انا بقول لك انا بس مش حاببها انا حاسس ان احنا اكتر اقرب من ان احنا نكون متعاطفين
بالظبط لا هو فعلا في حاله حزن فعلا على النهارده لما اشوف صوره طفل ميت مقتول والدم والواحد واقف جنب امه فقدها وام بتصوت على ابنها مثلا
طبعاً
يعني مناظر طبعا يعني مؤلمه جدا وصعبه جدا وكلنا تالمنا ليه لكن التالم ده يعني له يعني ربنا سبحانه وتعالى لما ضبطوا شرعا التالم ده قصده حاجه تانية
صحيح.
فالصنف اللي ظاهر بقى ان بيحصل عنده حاله من الحزن والكآبه بتوصل لان يعني خلاص بقى عنده حاله من الوهن ويرجع تاني برضو للياس ممكن يبدا يتحول للصنف الثاني اللي هو الياس ويبدا اللي احنا قلناه فالضعف ده
ما احنا ممكن نقول ان نسمي الصنف ده الواهن ده اهون شويه من المرجف طبعا هو ضعف يعني في لحظه ضعف اصابته والقران لما اتكلم عن ده برضو ما اتكلمش عنه بالشده اللي اتكلم عنها هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان وان منكم لمن لا يبطئن والكلام ده لا اتكلم عنه بشكل توجيهي اكتر يعني ربنا وجهه ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ولا تهنوا في ابتغاء القوم الايه اللي احنا قلناها اصلا ده اولها ان تكونوا تألمون فانهم يألمون اولها التوجيه ده ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. لما ربنا يكلمك بهذه الطريقه ويضرب لك نماذج يعني مثلا في آل عمران برضو بالمناسبه مهم قوي ان احنا نقرا الايام دي الامثال وآل عمران والتوبه وهذه الصور والأحزاب الصور دي مهمة جدا في هذا التوقيت وبتنور لك الدنيا. أنا بحس دايما القرآن كل ما بتقرب منه أكتر كل ما الدنيا بتوضح أكتر كل ما النور بيجي
وخصوصا في الأحداث دي يعني أنا بسمع الآيات اللي يعني تحديدا آل عمران والأنفال والله وأنا جاي في الطريق النهاردة شغلتهم وقعدت أسمع الواحد بيستقبل الآيات
بشكل ثاني
بشكل مختلف
ما هي دي بيسموها العلماء يقول لك المعايشة أساس الفهم
صح.
أنا لا أذكر إن أنا كنت بحس بسورة آل عمران أكتر فاكر اليوم ده كويس جدا يوم اجتياح امريكا للعراق فاعتقد 2004 كنتش عارف اعمل ايه برضو احساس العجب كان طبعا اجتياح شديد جدا وناس في الوقت ده بقى كمان تمسك الاعلام الامريكيه وتجري بيها في الشوارع من تقرا في آل عمران ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعلهم حظا في الاخره دي في آل عمران
ايوه
لا اذكر ان انا حسيت بآل عمران في وقت في حياتي زي اليوم ده
صحيح
رحت قلت بقى هقوم الليل بيها وقعد ايه اقرا كاني بسمعها فعلا فعلا الكلمه اللي قالها سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع الصديق بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فانك ميت وانهم ميتون فكانها اول مره او كاني اسمعها لاول مره كانها هو دي المعايشه. فانت في القران دي نقطه يعني فرعيه عن النقطه مهم جدا يا اخواننا والله نرجع للقران في الايام دي من اكتر الحاجات اللي هتفعلا هتغير علاقتك بالقران انك تقراه. هم ليه الصحابه اتعاملوا مع القران بشكل مختلف كتير عننا ان هو عليهم انزه هم كان متصل باحداث لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لا هو نزل مقطع لنثبت به فؤادك نزل مع الأحداث، القرآن متصل بالأحداث. فأنت لما تيجي بقى مثلا في حدث قرح زي اللي احنا فيه دلوقتي في المرحلة الثانية، مرحلة القرح دلوقتي، وتقرأ آل عمران، لا الدنيا هتوضح. فتيجي مثلا آية زي اللي ربنا بيقولها بقى في نموذج الواهن، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. شوف لفظ ربيون، لفظ ابن عباس بيقول نسبة نسبة إلى الرب، ده منتسب لربنا، ده إنسان رباني، إنسان رباني عارف لربنا متصل به سبحانه وتعالى. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. الآية دي من أهم الآيات اللي بتجاوب على هذا الصنف اللي مقدر زي ما انت قلت، يعني حتى مش بس من النساء ومن الرجال، في ناس ضعفت خلاص وتكسرت كده وتحس ان هو ايه كثير، ويعني هانت عليه نفسه وهان عليه يا اخوانا الموضوع مش كده خالص. شوف النموذج القرآني اللي ربنا قاله، فما وهنوا، اول حاجة بدأ بالقلب. الوهن شعور قلبي، شعور بضعف النفس، انكسار النفس. العلماء لما يشوف تفسير الوهن كده، انكسار في النفس يؤدي الى ضعفها. عشان كده اللفظ اللي جاي بقى بعدها ايه، وما ضعفه، قال لك هنا الضعف المقصود به ضعف البدن، وضعف البدن بدايته مش من العضلات والترايسبس والبايسبس والحاجات دي، لا من القلب.
قلب
ضعف القلب. حتى في الخناقات يقول لك ده فلان ده عصب
قلب
او قلبه جامد، مع انه ممكن يبقى اضعف، بس هو اللي صحيح. طبعا مش بنال على الناس الخناقه، بس هو انا بقول لك مثال الناس بيقولوه يعني.
أيوة.
يقول لك ده فلان ده ازاي قدر يضرب الراجل الضخم ده، لانه هو قلبه جامد.
كان البراء ابن مالك كان سبحان الله كان شخص
سبحان الله.
سبحان الله كان صحابي، وكان
نكسب على الحديقه
حديقه الموت
قلبه جامد،
حاجه غريبه جدا. مشهد رهيب.
فتلاقي ايه البدايه كانت في القران ايه، فما وهنوا لما اصبوا، عشان كده وما ضعفوا، وبعدين وما استكانوا، ما فضلش قاعد. اللي هو بقى الحركه بقى، ان هيعمل ايه، هينتج ايه، هيساعد بايه، هيقول ايه، هيتحرك ازاي في الحياه. والله يحب الصابرين، الصبر بقى هو نتاج كل هذا. لكن البدايه بتكون الوهن. طب الوهن بيجي منين؟ الوهن بيجي من حاجتين قالهم النبي صلى الله عليه وسلم، حب الدنيا وكراهه الموت. مع ان حاسس كنا بنقول من شويه ايه، هو حسنيين، هو اللي مات ده انت زعلان عليه عشان مات، يعني عشان خسر الدنيا؟ ده هو ده ربنا بيقول فرحين، ده ربنا بيقول لك يا ده فرحان دلوقتي،
تتمنى تبقى مكانه.
انت زعلان ليه؟ لكن هو ده المشكله، بتبقى النسيان بتاع التحقيق العقدي للمساله. احنا النهارده وهنا لان احنا حابين قوي الدنيا. في ناس مثلا بتفكر لك طب انا لو مكانهم ازاي هتحمل؟ ما هو انت مش هتتحمل لو انت ارتباطك بالدنيا شديد جدا، ارتباطك بالطرف الشديد للدنيا، انت سبت
جداً.
نفسك
صحيح قوي جدا.
سبت نفسك قوي، فانت مش قادر تتصور ان البيت يقع، مش قادر تتصور ان انت تخسر كل عربيتك او محلك او عيادتك او اي، انت مرتبط قوي بالدنيا. ولذلك حديث اللي قال فيه النبي اللفظ ده قالوا امتى؟ لما قال انكم غثاء كغثاء السيل، لما قال تداعى عليكم الامم كتداعى الاكل الى اصقاعها، قالوا من قله نحن يا رسول الله، احنا قليلين. لا مش قليلين ولا حاجه، احنا اكتر بكتير جدا منهم.
مساله مش مساله عدد ولا كميات.
لكن يعني أصبتم بالوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكرهة الموت. هو ده الوهن الحقيقي، مش الوهن بتاع الجسم، مش عضلاتك الضامرة ولا. طبعا مطلوب ان المؤمن القوي، يعني مش بقلل من قيمة الحاجات دي، بس في النهاية الأساس هنا. وهنا لن يتأتى إلا من قلب متصل بالله عز وجل، قلب بيعد نفسه من قبلها، بيعد نفسه بإيه؟ باتصاله بمعاني القرآن، باتصاله بالعبادة، باتصاله بالقيام، باتصاله بالآخرة. ما هو عارف ان هنا مش النهايه، ما هو انا ليه بحب الدنيا وبكره الموت؟ الحسن البصري اعتقد كان له كلمه جميله في الحته دي، يقول لك ايه، دار عمرتموها واخرى خربتموها، ولا يحب الانسان الانتقال من عمار الى خراب. ما انا مخرب اخرتي ومعمر دنيتي، عامل كل حاجه على سنجه 10 وقاعد قعدتي ومظبط حياتي والدنيا جميله جدا، فانا ليه هسيب ده؟ مش قادر اسيبه. ولذلك حديث جميل قوي عن النبي عليه الصلاه والسلام
صلى الله عليه وسلم،
بيقول فيه غزا نبي من الأنبياء غزوة من الغزوات، فقال لا يتبعني رجل من ثلاث أصناف. كان منهم إيه؟ رجل عقد على امرأة ولما يبني بها، لما وهو ينتظر أن يبني بها، في حاجة شغلية في دنيا لسه، أنا ما لسه كتب كتاب وما فيش دخلة، فإيه مش منشغل بها. ورجل يعني بنى سقفا، ورجل له خليفات، له غنم ومستني أنها تخلف، كلها حاجات النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أن النوع ده، النوع ده مش هيقدر
يبقى مشغول.
فللأسف جزء كبير من الوهن، أنا مش بقول أنه هو مش تأثر، في تأثر طبعا، بس التأثر حاجة، وأنك تتكسر حاجة تانية، تتكسر ده أنت عندك، عندك ضعف، ضعف داخلي. والضعف ده جاي منين؟ جاي من تعظيمك أوي لشأن الدنيا، الموضوع كبير أوي عندك.
والأصل في المسلم العلو.
بالظبط، أنت مفروض أن أنت ما تبصش للدنيا أنها منتهى أملك. عشان كده مثلا من اللي كانوا بيبرروا للاعب المشهور أنه يقولك إيه، أصل أنت ما تعرفش هيحصل له إيه، هيحصل له إيه، يخسر شوية فلوس، هو ملياردير أصلا. أنا ما أحبش أزايد، أنا هيجي في الأصناف المزايدة، بس برضو خلي بالك، ما هو إيه إحنا بنتكلم فيها كنموذج أو كحالة، يعني بغض النظر عن الأشخاص. فانت بتحب تدرس ردود الافعال، مثلا المدافعين بيقولوا ايه، يقول لك لا ما هو برضه هو حريص على اكل عيشه، عيشه احنا كان في مليارات يا جماعه، هيخسر منها ايه يعني، انت فاهم؟ بالعكس ده يعني القضيه مش كده، بس هو برضه اللي بيتكلم معظم قوي لشان الدنيا، مش بتكلم عن اللاعب نفسه، بس انا بتكلم عن اللي هو بيبرر له، دي اخطر. اللاعب نفسه هو اضرب نفسه، انا ماليش دعوه، لكن هو اللي بيبرر له هو المشكله. انت تقييماتك ايه، منظورك طالع منين، طالع من حب الدنيا للدرجه دي، انت مش قادر تستوعب انه ممكن يخسر شويه، ممكن يسيب فريقه مثلا، ويضربوا لك مثلا بلعيب كان اسمه مسعود اوزيل، اتشال مثلا من فريقه، كان في الفرق الكبيره، عشان كان دعم قضيه كشمير تقريبا او حاجه لها علاقه بالصين، او مش فاكر الحدث اللي كان دعمه كده والله خيرا طبعا، واتشال من الفريق. هو الحقيقه لما تيجي تتتبع بقى الناس اللي بيفوفوا الكوره يقول لك لا هم اصلا كانوا راتبه كبير جدا، واللي بيقدمه للفريق مش كبير، فكانوا مستنيين بس ايه فرصه ان هم. لكن حتى لو افترضنا ان هو خسر عمله في هذا الامر، هو اصلا الدنيا كلها على بعضها لا تساوي عند الله جناح بعوضه، فبالتالي احنا كمان ده خساره هامشيه جدا. بعض المعجبين هيزعلوا منه، هيبقى فيه شويه ريستريكشنز او تضييقات عليه في حاجات معينه. لما انا اعتبر ان ده مبرر، يبقى انا عندي مشكله في تصوراتي، انا شايف فعلا ان منتهى الامل هو الدنيا، هو ده الوهن. فهذه الشخصيه الواهنه للاسف الشديد لازم تخلي بالها شويه بقى، ايه زي ما انت قلت، انت قلت كلمه جميله جدا، ان هو ممكن تتحول للنوع الثاني، للنوع اليائس. والنوع اليائس ممكن يرجف، ممكن يخوف، وممكن يبطئ، ممكن يعوق. لذلك لازم يلحق نفسه ايمانيا، انت تقييماتك إيه؟ القران لما نزل، نزل عشان يصحح تصورنا عن الدنيا والاخره، والاخره خير. شوف كم مره في القران تفضيل الاخره على الدنيا، ده ما سألش نفسك مره سببه ايه، ليه كل مره ولا الاخره خير لك من الاولى، والاخره خير وابقى، ولا دار الاخره خير، ولا نعم دار المتقين، كل ده ليه؟ ده كتير جدا، كتير جدا في القران متكرره هذه اللفظة وهذا المعنى. لما تيجي تحط الدنيا قدام الآخرة، لازم تعلي شأن الآخرة عشان ما يوصبش الإنسان بالوهم.
حضرتك من شوية ذكرت مسألة إن كنت مش عايزة زايد، وقلت هيجي معنا صنف المزايدين. إيه المزايد؟ تقصد إيه بالمزايدين؟ عشان أنا ما فهمتش يعني تقصد
هو برضو
اللي بيعمل إيه؟
النموذج بتاعه في القرآن قول الله عز وجل: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. النوع ده ربنا ذكره في سياق الكلام عن المنافقين في سورة التوبة، غزوة التبوك. غزوة التبوك كانت غزوة صعبة قوي، غزوة لما تيجي تبص عليها مسيرة شهر في الحر، لا تنفروا في الحر، وهيحاربوا مين؟ هيحاربوا الروم في الوقت ده، أقوى قوة عظمى في الوقت في الأرض. يعني حسنا بنقول غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبونها، يعني بنتكلم ما بين الفرس والروم بقى إيه، دول اللي هم أمريكا وروسيا، وحتى روسيا دلوقتي بقت أضعف، فالوضع مختلف تماما. يعني بتتكلم في قوة رهيبة وانت لسه أمة ناشئة، وعدد المسلمين قليل، والوضع صعب، والمسافة بعيدة. فيجي بقى إيه النبي عليه الصلاة والسلام طلب من الناس أنها تساعد، تبرعات زي ما بنقول. فجاي واحد أو جاي مجموعة من الناس فقراء، بس عايزين يساعدوا، مش قادرين يطلعوا الغزوه، ما عندهمش مال، عندهم عذر، اعذار حقيقيه، مش المعذرون. ما كان في الغزوه دي معذرون جايين يدوروا على اعذار عشان ما يعملوش المطلب، لكن لا، في ناس عندها عذر فعلا، حتى ربنا ذكرهم، حتى يعني لما ربنا قال: ولا على الذين اذا اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه. هو ما عندوش الغزوه دي مش هينفع يطلع فيها ماشي، لازم يبقى معاه دبة، أو النبي يكون عنده دبة يحمله عليها. فقلت لا أجد ما أحملكم عليه، مش هينفع تطلعوا معانا، ما فيش حاجة، ما فيش ظهر تركبوا. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ده الصدق، ده نفسه، مع إنها غزوة صعبة اسمها غزوة العسرة، وربنا سماها ساعة العسرة، الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وفكرني اتكلم على كلمة ساعة دي لأنها مهمة يعني. بس خلينا الأول نرجع للنقطة الأولانية. جم بقى ناس معهمش قدرة ان هم يطلعوا او عندهم اعذار شرعية، فجابوا بعض الصدقات الهينة، حاجات بسيطة يعني، ايه شوية تمر المجاهدين اللي طالعين يتبلغوا بيه يعني يساعدهم، جايب مثلا لجام ما عندوش حاجة فقال لك طب اربط الرباط ده في الفرس يساعدك، اي حاجات بسيطة. فجم بقى المنافقين، مش بقى هيخزلوا، لا ده كمان هيزيدوا. فقالوا ايه؟ وماذا ينفع هذا؟ ايه اللي جايبه ده؟ ده ملوش قيمة. ايه اللي انت بتعمله ده؟ او انت ليه ما عملتش؟ يبدأ ايه يزود عليك. دي للأسف بنشوفها النهاردة كتير جدا. بس خلينا نكمل المشهد. فجم بيقولوا ايه؟ بيزيدوا على هؤلاء الذين، فربنا سماها يلمزون المتطوعين. هو متطوع، هو جاي ومع المحسنين من سبيل، جاي يحسن، جاي يساعد بحاجة، وهو اصلا جاهد المقل، هو مقل ما عندوش، ما هو لو عنده كتير كان جاب، لكن هو ما عندوش، هو ده اللي عنده
طالما عنده نية
فبيساعد. فربنا قال والذين لا يجدون، شوف الكلمة الجميلة، الا جهدهم، ده هو اجتهد قص عشان يجيب لك شوية التمر دول، فيسخرون منهم، جايين بقى ايه بيتريقوا عليهم. سخر الله منهم، عملهم بمثل ما فعلوا، جزاء من جنس العمل، ولهم عذاب أليم. وبعدها ربنا يقول استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طبعا هو ان تستغفر لهم 70 مرة مش مقصود بيها دول بس، هو قبلها في ايات من اول ومنهم ما عاهد الله لان اتانا الله من فضله لنصدقن ونكونن من الصالحين، يعني في كلام كتير ربنا قالوا عليهم في الايات اللي قبلها. بس النقطة دي بس زيت عايز اتكلم عنها شوية، لان في احداث الجسيمة بيبقى في دايما ميل للمزايدة، كان الانسان كده بيحاول ان هو ايه يبرر لنفسه تقصيره، فيقول ان الناس كلها مقصرة، فاهم اللفة؟
أيوة.
يعني إيه؟ وانت قاعد هنا ليه بقى ان شاء الله مطروح؟
ايوه روح ازاي طيب؟
ما انت عارف اللي فيها ما نقدرش. طب انت ليه ما بتدفعش كل فلوسك؟ برضو مش بتاعتك انت تدفع ايه او ما تدفعش ايه؟ طب انت يبدأ يقلل لدرجة ان انا يعني حتى ضربت بيها مثل، كنت عامل بس من كام يوم ضربت مثل بحد كده كان يعني بيقول انا هعمل عدم متابعة للشخص الفلاني لان انا حاسس ان هو قصر وهو كان يقدر ينشر القضية بشكل كبير جدا، فهو ما تجاوزش في لفظ، ما قالش حاجة، انا هعمل له عدم متابعة. كل التعليقات او اغلبها هو اصلا عارف انك عايش، هو انت فرقة معاه متابعتك؟ هي بالمناسبة فرقة برضو، مسألة المتابعين والسوشيال والحاجات دي هم بيهتموا بيها جدا في الدعاية والاعلانات والحاجات دي، حتى لو ادعوا ان هم مش بيهتموا، بدليل ان هم التسويق بيبقى راجع لعدد الفولورز بتوعك، يعني ده واقع يعني في العالم المادي اللي احنا عايشين فيه ده. بس ما علينا، هو راجل ده موقفه، هو شايف ان انا مش مبسوط من اللي حصل ده، فبعمل اكشن مباثبت موقف معين، هو حر، ما تجاوزش في لفظ، واعلن ان هو بيلغي متابعته لهذا الشخص. واحد كاتب له الله اكبر فتحت القدس، دي مزايدة، دي مزايدة. ليه؟ هو ده خلاص، هو الراجل شايف ان ده حاجة عملها، بيعلن موقف، بيعلن حاجة معينة، اللي غير صورة البروفايل وحط العلم، اللي عمل الكلام ده كله. فيبدأ تلاقي نوع من الناس يطلع كده، هو ده بقى اللي هيحرر الاقصى، هو ده بقى اللي انتوا قادرين عليه. يا سيدي اهو اي حاجة
اللي بقدر عليه بعمله،
ليه تقلل من جهد الناس؟ شوف الكلمة القرآنية العظيمة، لا يجدون الا جهدهم. انت ما تعرفش كل واحد ظروفه ايه، وما تعرفش كل واحد ايه اللي يقدر يقدمه، ايه اللي بيعمله، ايه اللي بيعمله. فتيجي تحس ان في الايام دي بقى تظهر المزايدات، وتبدا كل واحد بقى فلان الفلاني ما موقفه مش، لا ده البث اللي انت قلته ما اتكلمتش بما فيه كفايه، وتيجي بقى كمان يحاسبك على افكاره، لا ده انت كان مفروض تقول كذا، ده انت كان مفروض تعمل كذا، ده انت كان مفروض تحط الصوره الفلانيه. يعني ايه كان مفروض؟ هي كلها في النهايه ايه؟ اجتهادات. المهم ان انا بحاول اعمل حاجه. تيجي بقى انت تقول ايه؟ يلمزون. هي دي الصنف اللي انا كنت بقول لك عليه.
في بقى بعض الناس بيبقى يعني عايز ياخد موقف، بس بياخد موقف بحاجه ممكن تكون معصيه، يعني حاجه اصلا فيها تجاوز بالنسبه له،
حاجه مهمه جدا. انا فعلا حاجه اتكلم عن احنا مسلمين، والكلمه اللي انت بدات بيها خالص هي مش مطلقه، اللي هي لا صوت يعلو فوق صوت المعركه، لا هو في صوت يعلو فوق صوت المعركه، تخيل، صوت الشرع، صوت الدين. الشرع معانا في كل حاجة حتى لو في ايه بيحصل. ولعلك يعني تذكر موقف سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في احد الغزوات لما قال رجل لا اله الا الله فقتله. فقال لما كان خلاص هو قادر عليه يعني قادر عليه فواضح جدا ان الراجل بيقول لا اله الا الله عشان ينجو من القتل. النبي عليه الصلاة والسلام ودي معركة يعني لو قلنا دي معركة خلاص صوته يعدو فوق صوت المعركة ووضع سيدنا خالد يخلي الموضوع يعدي ده سيف الله المسلول والقائد الذي لا يهزم الكلام ده كله يعدي. النبي عليه الصلاة والسلام ما عدهاش. النبي عليه الصلاة والسلام قال أما وقد قال أما وقد قال هل شققت لما سيدنا خالد قال له ما هو بيقولها عشان ينجو من القتل هو مش صادق هل شققت عن صدره. هنا ده صوت يعلو فوق صوت المعركة. بمعنى ايه؟ ان ببساطة شديدة جدا احنا لا ننسلخ عن الشرع عشان الابتلاءات. دلوقتي فيه مثلا نضرب نموذج في الواقع عشان يبقى كلامنا واضح. مثلا الدعوات للمقاطعة محترمة ومقدرة فيش مانع وطريقة معروفة جدا في العالم كله لإبداء الاحتجاج ولإبداء التغيير والكلام ده كله واضح جدا. بغض النظر بقى انا ما بتكلمش في حكمها واجب ولا مستحب والكلام ده مش هدخل فيه يعني دي احكام شرعيه فقهيه انا ما بتصدرش ليها لكن بقول انها مشروعه يعني ده حاجه واحد قرر يقاطع هنا وانا لازم اخليك تشتري من العلامه التجاريه الفلانيه او الساندوتش الفلاني او الكلام ده مش ملزم. انت راجل عايز تقاطع وعايز مثلا تعمل منتج محلي مفيش مشكله. تلاقي بقى دعوات يقول لك ايه انت تطلب طلب كبير جدا بكام الف وما تستلموش ده تجاوز. دي بسميها نموذج بقى بنسمي الاصناف المعتدون. انت مش مطلوب منك انك تعتدي. حتى ربنا سبحانه وتعالى قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. انت النهارده في حد اعتدى عليك واعتدى عليك افترضت مثلا هو بيقول ان هو ساعد دول بسندوتشات مش عارف ايه مع ان طبعا في كلام ايا كان بقى مش هدخل في التفاصيل قطعه ما تنفعوش. لكن انت النهارده انك تعد ولا توفي هو ده وعد شراء. انت ده الضبط الليفري ده وعد شراء.
ايوه
وغير كده كده النبي عليه الصلاه والسلام قالها صريحه لما جاله واحد في غزوه بدر وكان وعد المشركين كان المشركين هيأسروه اطلقوه بوعد منه الا يقاتلهم مع النبي. قالوا له خلاص ما تقاتلش مع محمد واحنا نطلعك. فجيل النبي قال له اقاتل معك يا رسول الله. فقال له ايه؟ قال له نوفي اليهم عهدهم ونستعين الله عليهم. رفض النبي عليه الصلاة والسلام انه ايه انه يقاتل لانه وعد. احنا في حرب مش لا صوت يعلو فوق صوت لا في صوت يعلو فوق صوت المعركة. احنا لا نعتدي لا نعتدي على حدود الله على الشرع. ولذلك ناس يقول لك طب ما هم بيعملوا يا حبيبي الفكرة ان هم مش قدوة ليك. ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش هؤلاء هم القدوة. القدوة هو النبي والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه ادي الامانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. طب ما هو خانك اهو ما لو بالمنطق ده عارف لو قعدنا اصلا بغض النظر بقى عن الاحداث الحاليه لو قعدنا ان كل شيء نقول ان ما دام اتعمل فيا هعمله عارف هنبقى في الاخر ايه هنكذب وهننقض عهود وهنخون لان كل ده بيتعامل معانا. كل واحد فينا انت في حياتك وانا في حياتي لو قعدنا نفكر هتلاقي حد خانك وهتلاقي حد غدر بيك وهتلاقي حد اذاك وهتلاقي حد كذب عليك وهتلاقي حد سرقك وهتلاقي كل الافعال هتلاقيها اتعملت في حقك.
المحصله ان انا هنسلخ من الدين.
تخيل ان انت هتعمل كده لو ده المنطق انا هعمل كده. انت في منطق هنا كذبت وهنا خنت وهنا غدرت وهنا كده فانت اجتمع فيك كل الشر. فالشر مش قدوه ليك. انت ممكن بس ترد وجزاء سيئه مثلها فمن عفا واصلح فقد رؤى فاجره على الله. طبعا ده مش السياق بتاعنا لكن عموما يفضل دايما الشرع هو الحاكم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام في سورة هود فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. أول حاجة أمره بالاستقامة وبعدين قال له إيه ولا تطغوا وبعدين قال له ولا تركنوا ولا تطغوا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فالحسن البصري بيقول سبحان من جعل الدين بين الهائين لا تطغوا ولا تركنوا. لا طغيان إن أنت تعتدي وتزود الأمر بتبقى تعمل حاجة شرعا غلط وبرضو ولا تركن الذين ظلموا تبدا تفرط بقى وتبدا تبيع وتبدا لا انما التوسط يكون في الشرع.
طب احنا لما كنا بنتكلم على الصنف المخذلون
او المرجفون
او المرجفون بقى يعني بكل اقسامه كنا حضرتك قلت جزئيه كده على الشخص اللي بيشكك في الحاجه. يعني تيجي تقول له مثلا والله تعالى اتبرع يقول لك لا مثلا مش هتوصل. يقول لك يعني حتى برضه في يعني يمكن الصفات متشابكه شويه. الغي متابعتك لفلان او قاطع المطعم الفلاني. طبعا كل واحد بيدعو الى ما يراه نصره للقضيه. فيبدا يشكك في كل جزئيه من جزئيات الحركه او الحاجه اللي هو ممكن يعملها.
هو ده صنف غريب شويه اللي هو هتحس انه خالف تعرف يعني عارف انت اللي هو ايه. بص هو عموما التشكيك في اي ثوابت اصبح سمه هذا العصر. يعني تحس كده ان هو في رغبه عارمه ان ما يبقاش فيه مسلمات. انا اذكر مثلا معلش هروح بعيد شويه في الحته دي عشان اجيب النموذج. كان في حادثه قتل الشاب قتل فتاه
ايوه
عندنا في المنصوره حتى على الملأ ودبحها وكان موضوع متصور يعني بال. فانا في الفتره دي كنت منشغل شويه بالنقطه اللي بقولها لك دي ان كل حاجه واضحه بقت يعني بتنقسم الناس فيها لفرقتين ويقعدوا يتجادلوا. فقلت بقى المره دي خلاص مش اوضح من كده
الكلام بقى.
واحد بقى جاب واحده ودبحها والدنيا واضحه تماما ومش بقى سبق اصرار وترصد ده شهود في الشارع شايفينه والدنيا. فاذكر ان انا ايه قلت اعمل تجربه كده ساعتها. يمكن ناس كتير حتى ما يعرفوش ان انا كنت قاصد ان انا يعني ايه انا ما بحبش اتكلم كتير في الترندات بس يوميها كتبت ايه دعيت للراجل بتاع الامن اللي مسكه وانه كان ماسك سكينه بيلوح بيها ومع ذلك مسكه من الخلف وقدر ان هو ايه يعني ايه يحجمه كده. فدعيت له قلت راجل شجاع وراجل جزاه الله خيرا وايه. وطبعا اتكلمت عن ان ده جريمه واضحه يعني مباحه الاركان. ففوجئت ان انا بتشتم وان بيجي لي رسائل تهديد وان في اولتراس لهذا القاتل. اولتراس بمعنى مشجعين يعني ناس منحازين تماما له. وده كان من اكتر الحاجات اللي لفتت نظري بقى للحقيقه اللي احنا فيها دي ان النهارده بقى في حاله من حالات السيوله. انا مش عايز اقول الفاظ فخمه يعني بس هي فكره ان كل حاجه مفيش حاجه صلبه مع ان الثوابت واضحه وما بتتغيرش بس مع ذلك في رغبه بسبب بقى ممكن نقعد نحلل في اسبابها كتير بقى ونتكلم مره تانية عن اسباب السيوله دي وليه بقى كل حاجه كده بقى فيها اخذ ورد وكده. ممكن نقول من اسبابها مثلا الانفتاح التواصلي كله بقى عنده منصات بيتكلم عليها. بس خلينا بقى نرجع بقى لموضوعنا دخلنا ان حتى في ثوابت في المساله اللي احنا فيها النهارده بيتم التشكيك فيها بيتم التعامل معاها بشكل في نوع من انواع يعني الغرض بقى ولا ما تفهمش ده ايه اللي هو حاجات في منتهى الوضوح زي النموذج اللي ضربناه من شويه اللي هو مين المعتدي دي ما اتكلمناش عنها بسرعه عدينا عليها بس ده واقع. هو انت عايز ايه؟ هو انت مطلوب منك يعني لو ضربنا مثل باي امه تم احتلالها وعملت مقاومه يعني ايام مثلا الحرب العالميه الثانيه لما فرنسا احتلت من المانيا وتم السيطره عليها من النازيين تماما المقاومه الفرنسيه كانت بتسمى ايه؟ ولحد دلوقتي في الادبيات وفي الافلام بتاعتهم في الروايات المقاومه الفرنسيه وبطولات بقى يقعدوا يتكلموا عجب لان هي بلد احتلت. امريكا لما عملت مع فيتنام الناس اللي بره الانحياز هي امريكا معتدي على فيتنام وان الفيتناميين كانوا في اللحظه دي بيسطروا بطولات. وفي اي دوله حصل فيها احتلال تيجي بقى بتفاجئ ان الصنف اللي حضرتك بتتكلم عنه المشكك لا ما حل الدولتين ونقعد مع بعض ونعيش في سلام وما حدش يعتدي على حد. انت بتقول ايه؟ ده دخل بيتي ده احتلني ده قتل ولادي ده عمل كميه مذابح. انا كنت عامل بحث من فتره كده عن المذابح اللي عملوها عبر تاريخهم مع الفلسطينيين مش 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 بقولك عبر تاريخهم كله يعني لا التاريخ الاخير اللي هم كل حياتهم اصلا قايمه على المزايدة على الهولوكوست والتعامل معاهم ان لازم العالم كله يعتذر لهم على اللي حصل منهم في الهولوكوست. فانا النهارده انتوا خدتوا حقكم زياده لو افترضنا ان ده حق اصلا بس لو انت كلمت انت بتعمل ايه؟ انا بقى مطلوب من الشخص بقى تشوف المشكك بقى يقول لك ايه بتحس ان لم ارى باطلا يشبه الحق مثل ما اراه في هذه الايام. هو باطل بكل المعايير اللي يقول كلمه زي دي باطل انك تلوم على الضحيه انك تلوم على المعتدى عليه انه بيحاول يفلفص انه بيحاول يدفع عن نفسه ده باطل. بس بيتقال ازاي؟ وهي دي مهاره المشككين او انا ممكن نقول لفظ اشاد يعني ادق اهل الشبهات. اللي هو بيخلي كل شيء مشتبه عليك، بيخليها بشكل ماهر جدا، وبيتعرض بأسلوب مبهر جدا بشكل بقى يخليك ايه، قال له هو بصحيح الكلام اللي بيقوله ده منطقي فعلا، وتبدأ تلاقي نفسك في الآخر رحت في حتة تانية خالص، مع ان الحق كان واضح بالنسبة لك تماما، زي ما بيقولوا الحق أبلج، لكن الباطل الذي يشبه الحق مهمته انه يبدأ يعني مثلا الموضوع اللي قلت لك عليه مثال الشاب اللي قتل ده، يبدأ بقى ايه يقول كلام كتير جدا على المبررات. وجماعة في حاجة بتبرر القتل ايا كان، ايا كان في حاجة بتبرر القتل، القتل بهذه الطريقة بهذا الاعتداء، بس هو كده المشكك بيقدر ان هو يعرض الشيء بهذه الطريقة. ودول من اكتر الاشياء او من اكتر الاصناف التي ينبغي الحذر منها، ده غير المخذل. المخذل صريح اورجف خاف، خاف على نفسك، خاف ده لازم نخاف، لكن لا
يعني ده بيتلاعب بالقيمة نفسها
طبعا، بيبدأ يغير اسماء الاشياء، بيبدأ يعني بضرب مثل قرآني برضو عشان نتصل بالقرآن فيها، لما جم برضو في الاحزاب قالوا ايه ان بيوتنا عورة، لما جم يطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا لفظ العورة لفظ شرعي، لفظ شرعي، لفظ له مدلول ان ده ياه ده انت راجل شهم عايز ما تسيبش بيتك وعورة ارجع بقى، وما هي بعورة، ايه يريدون الا فرارة. ربنا بيقول لك حقيقة هو باطل، بس هو جايبه بشكل ملبس بالحق، لا انت عايزني اكشف عورات بيتي. او مثلا نموذج اوضح في سورة التوبة، لما جم برضو من ضمن المعذرين واحد قال ايه للنبي اذن لي، ومنهم ما يقول اذن لي ولا تفتني، شوف لفظ الفتنة، لفظ جميل، لفظ شرعي، انا مش عايز اتفتن يا رسول الله. عارف الراجل ده جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني قد علمت العرب اني رجل لا اطيق فتنة النساء ولا اصبر على فتنة نساء بني الاصفر، وهو رايحين تبوك فهتلاقي شقراوات يعني بني الاصفر بقى الشقر يعني، فاهم؟ فانا خايف على نفسي يا رسول الله هتفتن بالنساء فاذن لي. واخد بالك من الصيغه اللي بيتعذر بيها، تبدو ان هو راجل تقي.
أيوه.
هو خايف على نفسه من الفتنه، معلش انا مش هقدر اطلع معاك يا رسول الله لان انا لو طلعت
هتفتن،
فهتفتن شكلها حلو مش كده، بس ربنا قال ايه، الا في الفتنه سقطوا. حقيقه هو الكلمه شكلها حلو لكن حقيقتها ايه، هو اللي بيجيد هذا الصنف، هو صنف طبعا من اصناف المنافقين، يعني ان هو يلوي اعناق الاشياء، يغير لك المسميات، يغير لك الحقائق، تبقى مش مصدق هو ايه اللي بيحصل ده. ولذلك ده بنرجع يرجعنا برضه النقطه اللي هي المساله اللي مطلوبه مننا كنشر الحقائق والحاجات دي، ان هذه الاصوات سواء في الداخل او الخارج اصوات قويه واصوات مجيده بتعرف تقول الكلام بشكل كويس، فبالتالي بتاثر على اجيال. انا لا انسى ابدا في يوم من الايام، وشخص كان فاضل جدا، وكانت ايام الانتفاضه الاولى، لا التانية، الانتفاضة الأولى كانت في الثمانينات، التانية اللي هي كان سنة 2001 اللي هي بتاعت محمد الدرة، كان اسمها انتفاضة الأقصى. وكان الكلمة اللي قالها اللي احنا اتكلمنا عليها إشارة سريعة من شوية، بيقولها كده صراحة الناس كلها برضو متعاطفة ومتضامنة وحالة من حالات الانشغال بالقضية، هو كان راجل فاضل يعني منظره العام وشكله العام كويس جدا، تشغلين نفسكم بالكلام ده ليه؟ هم اللي باعوا أرضهم يرجعوها، انت ما ذاكرتش في الثانويه العامه حاجه ذاكر لك عشان تنجح، بنفس اللفظ لا انساه، شوف الكلام يمكن عمر عليه 22 سنه بس لا انساه. وهو انا ظني بالرجل هو راجل كويس، بس هو ده مش كلامه، تاثر الناس بهذه الاشياء جعل انك انت تشوف توجيه قراني، ربنا بيقول وفيكم سماعون له، انت بتقعد تسمع المشككين، تقعد تسمع شبهاتهم، تقعد تسمع تشكيكهم، زي ما اللفظ انت قلت التشكيك ده بيخليك في الاخر حتى لو ما اقتنعتش انت تهزيت.
صحيح،
معتقدك في الاشياء ووضوح الرؤيه بالنسبه لك اتهز. وذلك زي ما بقول لك على اهل العلم وعلى اهل الفهم وعلى اهل الوعي ان هم يسكتوش. يا جماعه في جهد رهيب جدا في تشويه الحقائق، وخصوصا كمان بقى لو حبينا نوسع الدائره اكتر، اللي يجيد اللغه اكتبوا يا جماعه بالانجليزي، اكتبوا دلوقتي. انا راجل يعني بكتب بالفصحى وبحب الادب وبقى يعني مزاج، بس في اللحظه دي انت لازم تكلم الناس، ما هو في مسلمين مش عرب، في مسلمين ما بيعرفوش يقروا عربي، فانت لازم ما يبقاش كل الروايه اللي بتتقال لهم الروايه بتاعتهم، لازم انت تقول الحقيقه، لان المشككين لما بيتكلموا بيتكلموا كويس، بيتكلموا في شكل. عشان كده ربنا قال ايه في القران على هؤلاء، وإن يقولوا تسمع لقولهم، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا هتسمع كلامهم حلو، تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة هم العدو. فاحنا عشان كده الصنف ده زي ما بقولك يمكن اتكلمت عنه بشدة أكتر من المرجف، لأن ده ربنا قال عليه هم العدو، ده العدو الحقيقي، لأن ده اللي بيشوه لك نفسك، بيشوه لك معتقدك. ما هو ربنا لما قال الفتنة أكبر من القتل وأشد من القتل، ليه؟ القتل زي ما احنا قلنا انت قتلت انت شهيد عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن لما فتنت انت اتغيرت، انت معتقدك اتغير، انت تصورك الصحيح على الأشياء، ولذلك هذا التصور لما اتغير مسارك كله باص. فدول المشككين.
طيب احد برضو البوستات اللي يعني المضحكة الصراحة اللي قريتها اخي يعني مؤخرا، حد بيقول ايه، بيقول الناس اللي عندها انكسار او عندها يعني ضعف نفسي شوية ما تتبعش اخبار وما تشوفش الناس اللي بتموت، يعني هو عايز يفصلك عشان يحافظ على الصحة النفسية، ده دي الدعوة. يعني
الحقيقة الدعوة دي مش جديدة، يعني حتى في غير اطار الابتلاءات اللي بتحصل للأمة او كده، هي دعوة مشهورة جدا، وللأسف برضو ساعات بيقودها بعض المتدينين، يعني اللي هو ايه، اي كلمة فتنة يقولك اعتزلوها، انا معتزل الفتنة، فيعتزل كل حاجة، مع ان مش كل الفتن بتعتذر.
بالمناسبة أنا مش بقول عليهم حاجة، يعني مش بتهمهم،
هم يعني هو عايز يكون... هو عايز مطلب، يعني هو مش عايزك تتأثر نفسيا بشكل معين،
وبصص الزاوية واحدة.
بس في نقطة مهمة جدا، إن زي ما بقولك مش كل فتنة بتعتزل. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما اتكلم عن أجر الشهيد في الآخرة قال لفظ عجيب جدا، قال إن هو بيوقى من فتنة القبر. أنت عارف إن من خصائص الشهيد إن هو يعني بيوقى من فتنة القبر. فقال إيه النبي عليه الصلاة والسلام، قال إيه، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. بارقة السيوف هو بيقتل على رأسه فتنة، الفتنة دي كفته فتنة القبر. السياق ده لفت نظري قوي، ان النبي عليه الصلاة والسلام هنا لما قال هذه الفتنة ما جابش سيرة خالص ان دي فتنة بتعتزل، ده كان بيقاتل في سبيل الله في غزوة من الغزوات فسماها فتنة. ففكرة ان كل كلمة فتنة، الفتنة الوحيدة اللي بتعتزل فتنة الاشتباه. لما كده ما العلماء لما اتكلموا مثلا عن الفتنه اللي وقعت بين الصحابه، وان اللي اعتزل الفتنه هو اللي كان قوله اولى، واتوني بسيف له عينين وشفتين يقول لمن المؤمن فاتقيه ومن الكافر، كل الكلام ده كان ممكن في الفتنه المشتبهه لما يحصل التباس الحق والباطل. لكن هل كل ما يطلق عليه في الشرع فتنه؟ او نوع عام بقى على سؤالك، هل كل ازمه بتمر لازم اعمل زي النعامه واحط راسي في الرمل عشان خاطر ما حسش بيها؟ طب فين بقى الاعتناء بشأن المسلمين؟ فين المؤمنون المسلمون كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو؟ أنا مش عايز أسمع عن أي شكوى، أنا مش عايز أسمع عن أي حاجة، أصلا نفسيتي أهم. أنا بعتبر ما زعلش مني، يعني أنا بعتبر إن دي دعوات أنانية قوي. يعني أنت حتى شوف الناس بتتقتل وأنت مش قادر حتى تعرف عنهم، مش قادر اختلاجة قلبك وحزنك، ده دين، دي عبادة، انت مش عايز حتى تحسها، عايز تفضل قاعد كده زي ما بيقولوا ايه في المهلبيه بقى، ولا مش عارف بيقولوها ازاي، اللي هو مش عايز يعرف اي حاجه عن اي شيء. ده مع الوقت عارف بيورث ايه؟ بيورث الانفصال التام عن الواقع. انا بشوف ناس بتيجي تتكلم معاه كانه فعلا عايش في زمن تاني، مش في بلد تانية، في زمن تاني. طب انت يعني الوضع ده هل هو ده اللي بيريده الله عز وجل؟ بص، هو مش مطلوب برضو الانغماس التام في بيسموها الماجريات او الماجريات دي بشكل احنا برضو بنزود فيها شوية، لكن مع محك زي ده مش ده مقام خالص الكلام عن النقطة دي. انا النهاردة لا، انا محتاج اعرف ومحتاج ازعل ومحتاج اتأثر نفسيا عشان افضل حي. لما بنعرف انا طبيب اسنان، فلما من ضمن اختبارات السنة فيها امل ولا محتاجين ان احنا نعملها حشو عصب، حاجه اسمها الفيتاليتي تيست. الفيتاليتي تيست ده هيسبب لك الم، يعني انا لازم اشوف الضرس بتاعك ده بيحس ولا لا. لو لقيتك مثلا حطيت عليها مثلا حاجه ساقعه قوي او حاجه سخنه قوي او كده شيء معين وانت ما تاثرتش، انت ممكن يعني اراقب اختلاجه عينيك نفسها، فعرفت خلاص انت الدرس ده حي. تعرف ان الدرس لما يكون حي في امل وفي البروجنوزز او المسارات بتاعت اصلاحه اكتر بكتير جدا من لو كان مات. ليه؟ لانه حاسس. فانت لما بيبقى حاسس بيبقى لسه فيه معناه حيوية وقوة ومرونة ويقدر يتجاوب معاك. بعكس اللي مات بقى ده بيحتاج بعد كده بقى طربوش وحشو عصب وشغلانة كبيرة جدا بالنسبة لنا. أنا آسف دخلتك في الأسنان شوية بس المثل مهم جدا. أنا مش عايزك تموت. اللي عايز يعتزل ده هو عايز في الآخر يوصل إنه ما عادش فيه أدنى إحساس. هو الإحساس ده شيء سلبي دايما، ممكن لو زاد عن حده قوي يبقى سلبي زي ما قلت لك إيه، وإحنا اتكلمنا عن الاكتئاب وعن اليأس وعن الكلام ده كله، لكن لازم يكون في حد أدنى من الانشغال بقضايا المسلمين. لازم يكون في حالة من حالات التواصل. أنا جزء ينفع أقول لك الكلام ده لو أنا مثلا دلوقتي أنت عارف إن والدك أو والدتك أو ابنك ربنا يديهم جميعا الصحة وطولة العمر عنده أزمة وعنده مشكلة، مشكلة صحية أو مشكلة في حياته أو كده، ولك بعد إذنك أخي هلال ما تحاولش تعرف خالص عن الموضوع ده. يعني ما تحاولش تعرف؟ طب أنا يعني أبقى منفصل عن أبوي أمي أو منفصل عن ولادي؟ أهو ده نفس الدعوة بالضبط. ماشي ما تنغمسش بشكل مطلق لدرجة تؤذيك، لكن لازم تبقى موجود ولازم تبقى عارف أنك جزء من هذه الأم.
أنا يعني سبحان الله بيعجبني جدا التوازن اللي موجود في الإسلام. حاجة من معجزات الدين ده فعلا التوازن الموجود، أن أنت تحزن وفي نفس الوقت يعني تحزن وتتألم وتنشغل وتهتم وفي نفس الوقت ما تنكسرش، تكون قوي، تكون حاسس بالعلو، حاسس بعظمة هذا الدين. ويعني الإحساسين لو بصيت لهم ممكن تحس أنهم فيهم تضارب وفيهم تعارض، لكن
هم بيتكاملوا
يعني بالضبط كده، لكن هم في الآخر بيتكاملوا. والإسلام علمنا أن احنا نوازن ما بين الفكرتين يعني. ولعل ده بان معانا في خلال الحوار، بس ده كده كان تعقيب سريع.
ده تعقيب مهم وانا شايف ان هو يعني من اكتر الحاجات اللي لازم تكون موجوده. ما زي ما انا حاسس كنا بنقول في النقطه اللي فاتت ان انت ما ينفعش تنفصل، ما ينفعش ما تتالمش. ما تالمتش يبقى انت ميت، وانت مش المفروض تبقى ميت، لكن في نفس الوقت ما يتحولش الالم لهذا الانكسار.
طيب الفوائد بقى والدروس اللي ممكن نستخلصها من الحاله اللي احنا فيها دي.
والله بص يعني انا دايما بحب في الحاجات دي يعني ما بلغش قوي في نفس الوقت، بس لازم نبص للجانب اللي نقدر نقول الايه النصف الممتلئ من الكوب. والحقيقه النصف الممتلئ من الكوب هو نصف عزيز قوي عليا شخصيا. ليه بقى؟ انا احكي قصه يمكن يعني ما قلتهاش قبل كده بس هي مهمه بالنسبه لي. انا من اسباب تغير حياتي كلها، التغير اللي بيسموه بقى الناس الالتزام او التدين او ايا كان، احنا اقل من هذا يعني، بس اكيد غيرت مسار حياتك كان في بعد وغفله وكده وبدات ان انت ايه، كان قضيه الاقصى وفلسطين والحاجات دي. فانا عشان كده انا بالنسبه لي النصف الممتلئ ده نصف، مش هقول لك ان انا سعيد يعني باللي بيحصل، بس هقول لك ان انا مستبشر جدا. وعلى فكره ده هدي نبوي. النبي عليه الصلاة والسلام في عز غزوة الأحزاب، وهو بيحفر الخندق وهم في غاية الخوف وجوع، تعرف كان في وقت مجاعة. أيوة. والنبي يربط على بطنه حجر وكل ده ويضرب بالفاس صخرة يقول الله أكبر، فتحت فارس دلوقتي ده احنا متحصرين، ده لا يأمن. الصحابة يقول لا يأمن أحدنا على نفسه، يعني هو ممكن يجي سهم من المشركين من الناحية التانية يموته، ومع ذلك بيبشرهم. ففكرة الاستبشار انا بقول لك اهو، انا بتذكر حياتي من كام 22 سنه تقريبا سنه 2001، كان الفتره قبلها انا في حاله بعيد تماما، وفجاه تنتبه على صوره محمد الدره، على ان في قضايا عظمى، ان في امه، ان في انتماء، ان في دين. النهارده بشوف ده، بشوفه في اولادي، بشوفه في اطفال عائلتنا، شباب صغيرين جدا كل حياتهم انا عارف حياتهم، قريبنا وبتوع نتكلم معاهم وننصحهم وكده، بس هو بعيد في افكارهم وبعيد في تصوراتهم وبعيد في انشغالاتهم، واللي كويس منهم كويس واللي بعيد. بس فجأة تلاقي دلوقتي الوضع بتغير خالص، فعارف زي ما تقول ايه، بستعيد كده ياه والله زمان، عارف انت الفكرة دي. فده من اكتر انا شايفها من اكتر الفوائد اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل دفع الناس وجعل هذه الاشياء، ان انت تنتبه. اليقظة يقولك انتباه من ركضة الغافلين، لما ابن القيم عرف اليقظة، مرتبة اليقظة في مدارج السالكين، يقولك روعة انتباه من ركضة الغافلين. فساعات بيبقى المشهد ده انتباه فوق، خلي بالك. احساس الناس دلوقتي والسؤال الكتير اللي بيتسأل من شباب ومن صبية ومن فتيات، نعمل ايه؟ نقدر نساعد بايه؟ نتغير ازاي؟ لما قلت لك من شويه التعليقات اللي على المنشور اللي وتلاقي واحد يقول لك انا ما كنتش بقوم الليل بقيت بقوم الليل، انا كنت بعمل معصيه بطلتها، انا مش عايز ربنا سبحانه وتعالى ينزل على الامه هزيمه بسبب معصيتي. شوف شوف الاحساس ده، قول لي بقى بالله عليك هنقعد نقول كلام قد ايه، وممكن ياثر وممكن ما ياثرش، وشوف هو لوحده حس ان انا ما ينفعش. واحد يقول لك انا كنت بشوف حاجات معينه محرمه احتقرت نفسي، انا اخواتي هناك بيتقتلوا واخواتي هناك بيحاولوا وانا ابقى كده بالهوان ده، الاحساس ده انا شايفه ايجابي جدا واتمنى ان احنا نستثمره، واتمنى يعني انا من دوافع ان احنا ان انا يعني تشرفت طبعا بالدعوه اللي انت عملتها لي، ان انا احاول الله يكرمك ان انا احاول فعلا ان احنا نستثمر ده، ان احنا نطرق على الحديد وهو ساخن. يا جماعه ايوه صح، انتوا كده بداتوا تدخلوا على الطريق، انت بدات تفهم ان انت قد ايه جزء من امه وقد ايه ان في قضايا عظمى في حياتك. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان الله يحب معالي الامور ويكره سفسافها، حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما بيقول السفساف. للاسف الشديد احنا بنشوف بقالنا من شهر بس من هاتي في المهرجانات واهتمام الشباب بالسفاسف والتيك توك ومش عارف ايه، وفجاه ربنا جاب لنا حاجه معاليه الامور. عشان كده اخواننا على راسنا والله اللي عملوه واللي بيتحملوه، انتوا بتعيدوا بعث الامه من رقاد. الموضوع مش موضوع بس الارض لا، الموضوع موضوع ايقاظ.
صح،
هم مش قادرين يفهموا ان اللي عملوه ده صحوه. العلماء يعني يتكلموا ويدعوا الى الله ويعملوا دورهم، بس تيجي حدث زي ده يفوق ناس كتير ويحسس الناس كتير ان هم يعني لا يغير حياته ويبدا كده. عشان كده بقول لك انا في طبيعتي الشخصيه انا بالنسبه لي كان المعنى ده واضح جدا، وده اللي خلى الفرحه او الاستبشار، بلاش الفرحه، الاستبشار هو الغالب على حالتي دلوقتي، مع جنبا الى جنب مع التالم اللي ما انساش فيه ويتخذ منكم شهداء، ما هو ربنا بيتخذهم. فلذلك يعني الدماء دي تقدر تحس انها يعني كانها ايه، حجامه بتنزل فساد الامه، هي دماء شريفه وطاهره وعزيزه، لكن هي مهمه كمان عشان الامه دي تستيقظ والامه دي تخف والامه دي ينزل منها الدم الفاسد.
واتخذ الشهداء نفسه ربما يكون مقصد، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء، وليعلم يعني اللام دي
كمان ليعلم الذين نافقوا، ودي نقطه ثانيه من فوائد اللي انت بتسال عليها، وليعلم الذين نافقوا. نفس الصوره، ان انت دلوقتي محتاج برضو ان يميز الله، ما هو المميزه دي او التمايز ده ما بيحصلش في الرخاء، في الرخاء كله بيتقبل منه ابو قرش زي ابو قرشين، لكن في اللحظات دي تبدا الناس تميز، تبدا الناس تعرف مين الابطال، مين القدوات، مين الفخر، الفخر الحقيقي. لان ما هو انا مش ضد حد والله، بس انا بتكلم عموما عن ايه، عن فكره وضع الاشياء في نصابها.
صحيح،
ما ينفعش لاعب يبقى هو المثل الاعلى، ما ينفعش، هو في الاخر بيلعب وبينفع نفسه في البدايه، وممكن يكون بيتصدق وممكن يكون ده جزاه الله خير، ما عنديش مشكله خالص مع ده، بس القدوات الحقيقيه معالي الامور. ينفع نحط الكوره كمعالي امور؟ لو ده ينفع استدعي كده مشهد لو النبي عليه الصلاه والسلام موجود بيننا، هل ده اللي هيبقى معالي الامور بالنسبه له صلى الله عليه وسلم؟ هل ده اللي بينفع الناس؟ واما ما ينفع الناس هيمكث في الارض. فتبدا تشوف التمايز ده، تبدا تعرف مين الابطال. عشان كده عجبني كلمه قالها لاعب والله جزاه الله خيرا، لاعب كره اسمه محمد مجدي قفشه، قال كلمه جميله جدا، قال الابطال الحقيقيين مش في الملعب، وهو لاعب كوره. انا قراتها عنه بس ما اعرفش، انا شفتها في منشور وصورته جنبه يعني، فقال كده الابطال الحقيقيين هناك. ده تمايز، هو بيقول كده كلمه متجرده بصراحه، هو بيتجرد بيقول مش احنا الابطال الحقيقيين، ولا اللي قاعد يتكلم دلوقتي هو الابطال الحقيقيين. الابطال الحقيقيين هم اللي بيضحوا، هم اللي قدروا ان هم يتخذوا قرار التضحيه وقرار ان هم دماءهم دي تكون باعث لايقاظ الامه. فدي فوائد، لو قعدت اتكلم اصلا في فوائد يعني كثيره جدا، كفايه احياء القضيه مره تانية، كفايه الناس تبدا تعرف اعدائها، كفايه الناس تبدا تعرف ايه الاهتمامات بتاعتها المفروض تكون رايحه فين، وانها تحاول، فكره انك تحاول اصلا انك تسال سؤال اعمل ايه، ده سؤال حلو، ده سؤال ايجابي، انك تبدا تتغير من انك تبقى انسان سلبي عايش حياتك لنفسك، كل همك انك انت تشتغل على نفسك، وده حلو انك تشتغل على نفسك وانك تحسن من مستواك، وده مش غلط، بس انك تبدا تفكر في غيرك، انك تبدا تفكر في النفع المتفكر. مش كنت بقول لك الذنب المتعدي؟ لا، في حاجه نفع المتعدي، احب الناس الى الله انفعهم للناس. بتفكر دلوقتي تنفع اخوانك بايه وتساعدهم؟ عارف اللي هيفكر كده هينفع كمان الناس اللي حواليه، وهينفع الفقراء في منطقته، وهينفع اللي محتاجين، وهينفع، لانه خلاص فهم يعني ايه عطاء، فهم يعني انه مش عايش لوحده، فهم يعني ايه اللي محتاج ده انا عليا واجب ناحيته، عليا اتجاهه ان انا اساعده. فده كله تغيير في الشخصيه المسلمه اللي كان لازم يحصل باي طريقه، حتى لو كانت طريقه مؤلمه.
الحقيقه يعني الكلام كتير اكتر من الوقت يستوعبه، احنا طولنا فعلا يعني
كناش
ناويين على كده، بس ما شاء الله الكلام فعلا كان متدفق يعني، والمعاني كتير، ولسه في كلام كتير ممكن يتقال لعله يكون له موضع اخر يعني، عشان ما نطولش اكتر من كده. انا فعلا شرفت بحضرتك، والحلقه جميله ومهمه. انا يعني بعد شوف الحلقه دي مهمه كل الناس محتاجه تسمعها دلوقتي او تسمع ما يماثلها يعني.
يا رب يتقبل.
جزاك الله خيرا.
جزاك انت خيرا، والله نورتني واسعدتني.
الله يحفظك.
الله يكرمك.
سبحانك اللهم
وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.